سل الله عقلا نافعا واستعذ به من الجهل، تسأل خير معطى لسائل، فبالعقل تستوفي الفضائل كلها، كما الجهل مستوف جميع الرذائل. ولأن العقل أمارة تكريم الإنسان، ما غذاء هذا العقل؟ كيف نصنع منهجية البناء العقلي؟ وهل القراءة هي المصدر الوحيد للمعرفة؟ ماذا سأخسر عندما أهمل بنائي المعرفي؟ وهل العقل يتقادم؟ بودكاست تواق نستضيف فيه نخبة من المختصين للحديث عن مواضيع مركزة في مجال العقل والنفس والروح والعلاقات والصحة والمهنة، ومن شتات هذه الأسئلة إلى اتزان تلك الإجابات نصحبكم في لقاء ثري وحديث ماتع عن المجال العقلي. وضيفي في هذه الحلقة الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي وهندسة القيم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياك الله بزياد.
الله يحييك. حيا الله أبو طلال وحيا الله متابعيك.
الله يبقيك
ومحبي حلقاتك.
سلم عمرك. مرحبا بك في تواق.
الله يحييك.
شرفتنا. الله يكرمك. أرضى عنك. حياك الله. حياك. من بدأت أحضر لهذه الحلقة وأجمع مادتها شعرت بأن الموضوع متشعب وكبير جدا، لا تستوعب لا حلقة ولا حلقتين، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في الوقت. فجاء في بالي أن أبدأ بسؤال، سؤال كان قبل عدة سنوات وأعتقد من بدايات اللقاءات اللي بيني وبينك، سؤال أثر فيني كثيرا كثيرا، وأعتقد من ما أحوجنا ونحن في طريقنا إلى البحث عن الاتزان العقلي أن نبدأ بمثل هذا السؤال، ونحن في زمن الانفجار المعلوماتي والثورة المعرفية وطوفان السوشيال ميديا. السؤال يقول يا أبو زياد، من يرتب لك عقلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ما قلت أبا طلال عن اتساع الموضوع، هذا مصالحي وصالحك اليوم.
كيف؟
أنا أقول لك كيف. لما تجيب واحد تبغى تعلم سواقة السيارة، تروح به في شوارع ضيق ولا تروح به في برحة ما فيها لا عمود ولا حدود؟
إيش؟ لا والله برحة.
كان واسع تعلم. أيه؟ لما نكون بسطاء وعلى قد حالنا، خلينا نطب في موضوع كبير، نأخذ من طرفه كما نشاء، ما نجي في موضوع صغير محدد معقد يحتاج إلى ناس يعني، فخلنا نأخذ راحتي. طيب. في هذا الموضوع نتناول منه مرشاة، ما عجبنا نطب في شغلة ثانية، فما عندك مشكلة في هذا الموضوع. من قضية من يرتب لك عقلك، الحقيقة أحيانا نسأل السؤال ونقصد من هو الذي يجب أو هو الذي يتولى أن يرتب لك عقلك، وأحيانا نسأل السؤال، أنا هكذا أفهم، أسأل السؤال، هل سألت نفسك من اللي فعليا قاعد يرتب لك عقلك؟ فإذا قلنا من الذي له الحق أن يرتب عقلك، ها؟ الذي خلقه وله الذي له الحق أن يرتبه، فإن المصنع له حق وأفضلية التصنيع في أن يضع يعني آلته التي صنعها على الترتيب والمقياس والمعيار والجودة التي يريد. لكن السؤال بعد ما تنطلق هذه الآلة، من جالس يتحكم فيها، ومن يغير فيها قطع الغيار، ومن رح سوى هذه السيارات سوى لها ترهيم ويسوي لها مدري إيش، هذا يجب أن تسأل نفسك فعليا الآن من جالس يرتب لك عقلك هذا بالفعل. لو أن كل إنسان سأل هذا السؤال وعرف من جالس، بعبارة أخرى من جالس يهندس العقل، إذا قلنا يرتب لك عقلك معناته ممتاز، أنا أقول هندس لك عقلك، لكن هندسة تصل بك إلى الترتيب ولا هندسة تصل بك إلى الفوضى؟ هذا هو السؤال. الذي يرتب عقلك هو الذي تتفاعل معه باختصار، من بينك وبين التفاعل فهو يرتب لك عقلك، من بينك وبينه ميثاق يرتب لك عقلك، من بينك وبينه ولاء يرتب لك عقلك، من بينك وبينه حسن انطباع يرتب لك عقلك، من بينك وبينه عقد، الأول عقد اتفاق، الثاني عقد صفقة يرتب لك عقلك. ولذلك حتى اللصوص الذين لا قانون يجمعهم، للنصوص قانون وللقراصنة قانون، ولحتى الذين الحكر لهم أساليب ولهم قوانين، لأن هذه القوانين طالما أنهم يمتثلون إليها فهي ترتب لهم عقول. كل واحد الآن يسأل نفسه الآن مع من تتفاعل. إذا تفاعلت مع الشيء الإيجابي فسيرتب عقلك بشكل إيجابي. بينك وبين من اتفاق ضمني أو مكتوب، هذا سيرتب لك عقلك. فإن كان اتفاق بينك وبين مستغل فهو يرتب لك عقلك لتبقى طوال حياتك فريسة له. وإذا كان اتفاق واتفاق حتى لو كان ضمني بينك وبين عرف يعني تعلقت به وأصبح بالنسبة لك قانون، فهذا العرف يرتب لك عقلك. حيثما تهب ريح هذا العرف سوف تتجه شريعتك، ما تستطيع أنت أنك أنت تتحكم. وأظن هذه إجابة كافتتاحية إن شاء الله. أتكفي. قلت لك مثال نتخير اللي نبغى من الموضوع. ما
ممتاز. الكلام اللي قلته أنت يعني أحيانا يكون ليس واضحا لكل أحد، فممكن مثال يعني يبسط الفكرة.
سأعطيك مثالا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنت كل إنسان الآن مع جهاز الموبايل هذا الجوال، وله ناس يتابعهم. هؤلاء الذين تتابعهم أنت وتتفاعل معهم، أنت تعجب بهم وهم يعطونك معلومات حتى لو كان على مستوى التسلية، طالما أنك تتفاعل معهم فالطريقة التي يفكرون بها سوف تؤثر في طريقة تفكيرك، وبالتالي سوف يصبح عندك في مستوى تفكيرك شيء مرتفع وشيء منخفض بناء على هذا الشخص اللي يتابعه. تعال أعطيك شيء آخر. عندما تدخل في مجموعة أو في عضوية وقال لك هذا العضوية، نفترض عضوية مثلا الدراجات أو عضوية مثلا جروب معين، صح يعني العبارة المتداولة الآن الموجود، الجروب ذا لهم عرف يمشون عليه، ستجد أنك تقبل وترفض بناء على هذا العرف. ولو كان في حياتك الطبيعية أنت ما عندك مشكلة، لكن من حيث لا تشعر هذا غير مقبول. إذن هذه جانب آخر، ناس بينك وبينهم تواطؤ واتفاق على قانون محدد وعلى قانون معين. أيضا كذلك ذكرنا أن عندما يكون بينك وبين إنسان مصلحة فأنت تريد أن تحصل منها على ما تريد، هناك جزء من القواعد والقوانين أنت لازم تمشي عليها. فعندما تذهب على سبيل المثال إلى أن تعمل في وظيفة معينة، هذه الوظيفة هي مصدر مصلحة بالنسبة لك، قوانين هذه الوظيفة سترتب لك عقلك، وسوف تدخل في هذه الوظيفة وعندك أشياء أنت لا تريدها ولا تقبل بها. ولكن إذا كان هذه الأشياء اللي ما تقبل بها هذه الوظيفة تحتاجها، ستكتشف بعد فترة من الزمن أن ليس فقط أن قبلت بها بل أنت تفرضها على الجدد اللي يجون الوظيفة. إنهم يرتبون لك عقلك من حيث لا تشعر. لا يقول إنسان أنا سأذهب إلى مكان معين وأنا أسطورة لا يمكن أحد أن يغيرني أو يغير طريقتي أو يغير. لا لا لا، طالما أنت تفاعل مع شيء هذا الشيء سيؤثر فيك بلا شك، وسوف يرتب لك طريقة تفكيرك وطريقة عقلك وطريقة نظرك للحياة وطريقة. ولهذا الذين يحققون دائم في الجرائم، هذه الجرائم تفرز لهم نوع من طريقة النظر في الحياة. يعلم أن الحياة جميلة، ولكن أي حركة في الحياة يريد أن يصنفها إلى هذا التصنيف غصبا عنه حيث لا يشعر، ولذا يرتب له يعني يرتب له هذه الأمور وترتب. على العموم هذا ما يمكنني قوله في هذا الموضوع. عسى يكون كافي، إذا ما كافي أنا أعتذر.
جميل جدا جميل، الله يكرمك. فلذلك تجد أحيانا أنك تتبنى معتقدا لا تعرف كيف أتى، ثم تجد أيضا أنك تخليت عن معتقد آخر ولا تعرف كيف. السؤال أبو زياد، ما الذي يجعل الناس تنسلخ عن قيمها عن مبادئها تميع معتقداتها؟
دعني أذكر لك قصة بدل ما أخف علي أنا.
المكان مكانك،
أخف علي،
خذ راحتك.
قصة أنا أكررها، اللي يمكن قد شاهد لي بعض الأشياء أنا أكررها، لكن أنا أحب إذا صار عندي قصة تأدي الغرض أني أكرر استخدامها، يعني خلاص ما فيني. أنا أقولهم أن الورق اللي تكسبها العبة.
أسلم.
فقد شاهدت مرة فيلم وثائقي لقبيلة من قبائل أعتقد أنها النيبال أو في تلك المناطق يعني، والقبيلة بدائية قياسا بعالمنا اليوم، يعني لازالوا في حياة بدائية بعيدين الحضارة نوعا ما. فلهم طقوس، طبعا لما تقول فيلم وثائقي فمعنات الفيلم الوثائقي هذا جالس يوثق عادات هؤلاء الناس، معتقداتهم، يوثق ثقافتهم هويتهم، وبالتالي طقوسهم اليومية وحتى اقتصادهم ومصادر رزقهم يوثق كل هذا الشيء وتكلم عنه. فكي يتكلم عن بعض العادات، فمن ضمنها أعياد كانوا يعني يحتفلون بها. الآن في العيد سوف يأتي الملك، ملك تلك القبائل، وسوف يحضر طبعا في عيد الناس يلبسون أفضل ما لديهم، وهو سوف يكون لديه اللبس الذي يكون الأفضل
نعم
توقعا والأفضل فيما يظهر. فلما جاء وإذا أبغى أشوف الملك هذا اللي بيجي الآن، إذا بلابس ملابس يعني أنا بالنسبة لي مضحك مضحك، لا أستطيع أن أقول تشبه ملابس كذا وملابس كذا، لكنها مضحك يعني. لا يمكنك أن استجابتك التلقائية إذا شفتها تضحك، هذا الملك تضحك من طريقتها ومن ألوانها ومن نوعها، على رأسه مجموعة من الأشياء، ريش وعظام، وفي رقبته مثل ذلك. وطبعا ما عرفت أصنف يعني، لو رأيته هكذا دون أن يقال هذا ملك لقلت هذا ربما من فئة الخدم عندهم، كل خدم يلبسون الملابس أنيقة أحيانا. الحقيقة أنهم كانوا يصورون وجوه الناس وهم ينظرون إليه بإبهار أو بانبهار، مبسوطين هذا الملك جاء. فبدأت رقصة استقبال الملك، رقصة كان يأخذنا عواد القصب، عواد القصب خشب مجوف فيها طويلة وقصيرة، طبعا كل الطول هذا كل ما زاد طولها يتغير الصوت، يضربون بها في الأرض تعطي صوت رقيق متين حسب طولها يعني. فعشان في مجموعة ضربات يعطي إيقاع، المفترض إيقاع رتم معين للضرب، بدأوا يضربون في الأرض بعواد القصب، وإذا يظهر صوت ما هو منتظم يعني، ما هو صوت له إيقاع يعني، لم أخذ صوت ما تعرف ترقص عليه، كأن يعني الصوت هذا ما له قانون،
قربعة ما له جرس
ما هي بالضبط يعني، قربعة ما أعرف مش ترجمة قربعة ما أعرف لها والله. المهم أنه يقربع كذا، فبدأوا يرقصون على هذا الصوت. ما أنا شايف رقصة أيضا، أنا شايف حبات فشار تتناقص في 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 مقلاة، هذا طالع هذا نازل هذا فوضى. أنا أقول يمكن هذه بدايات الرقصة، طولت هذه الرقصة يعني، والناس متفاعلين معها بالتصفيق، فطلبوا من طاقم التصوير أن يشاركهم الرقصة. طبعا طاقم التصوير قطعا أنه ينظر للرقصة مثل ما كنت أنا أنظر إليه، أنها رقصة لا قانون لها، فوضوية،
المشهد كله فوضى أصلا،
فما عندك مشكلة تدخل في رقصة ما لها قانون، المطلوب نقز أقفز كما تشاء. فدخلوا معهم ينقزون، بجرة ما دخلوا معهم وبدأوا ينقزون، أنا أقول خربوا عليهم الرقصة. ما الذي خرب؟ وش خربوا؟ وش القانون اللي خرب؟ فخربوا عليهم الرقصة، فبدأهم يضحكون على طاقم التصوير اللي ما يعرف يرقص، شوف ما يعرف يرقص، وبدأ يضحكون عليهم ويورونهم كذا كيف ينفضوا، وش توري؟ ما استحيل تفهم، متوقفون. لو أردت أن تتقن هذه الرقصة ماذا تصنع؟ ستعيش معهم، لا ليعلموك الرقصة، لو علموك الرقصة 1000 سنة لن تتقنها، لكن لو قرأت كتبهم وأساطيرهم وحكاياتهم وحتى خزعبلات التي يقولونها، ولو لبست ملابسهم وأكلت من طعامهم وعشت معهم فترة وبدأت تتقبل النكت التي عندهم، سوف يتولد عندك قانون، أنا أسمي قانون الذوق. هذا القانون هو الذي سوف يجعلك قادر على قراءة الرقصة، وبالتالي قادر على إتقانها، وبالتالي قادر على الاستمتاع بها، لا وقادر على السخرية من الذين لا يتقنونها. انتبه إلى رقصة كنا نراها مضحكة، ربما يأتي لحظة تجد الانسجام التام وأنت تمارس هذه الرقصة، أنك تدخل جو وانسجام تام. الحقيقة عندما تتغير كثير من سلوكيات الناس وهم لا يشعرون، لأنها تغيرت الأشياء التي جالس يتفاعلون معها ويتأملونها ويلاحظونها، فأنت تتأمل هذه الأشياء وهي تغير فيك وتهندس فيك ذائقتك، فتلتفت الصورة الجميلة اللي كانت صورة جميلة ما عاد صارت جميلة، لأن العدسة اللي جالس تصور لك الآن تغيرت، كانت محدبة صارت مقعرة ما عاد، أو صارت مكسرة كذا فيها تكسيرات ما عاد،
مشوهة،
وتلتفت للصورة التي كانت بالنسبة لك كرمك الله والمشاهدين قبيحة ما عاد صارت قبيحة. ودعني أمثل لك بمثال، تتبع، وأنا لا أستطيع أن أقول أن هذا تعميم كافي لأن تحتاج إلى تتبع علمي، لكن تتبع للملاحظة الطبيعية، أغلب مقاطع اليوتيوب التي تشوفها للطبقة من ما أقول طبقة، مرحلة عمرية يعني من 15 سنة إلى 25 اللي لهم مقاطع يوتيوب مستمرة، الصورة اللي تطلع في بداية المقطع التي أو قبل ما تفتح المقطع تشوفها ليس فيها صورة رسمية، ناس مستعدين للصورة، فاتح فمه للأخير يضحك بطريقة يعني بطريقة لا تريد أن تنظر إليه. لماذا يعتبر هذه الصورة جيدة في الجاذبية؟ لأنها أصبحت هي الصورة الأجمل، وبالتالي المحتوى سيكون من نفس القانون. أنا أقول يجب أن تتأكد تماما أنت جالس تأخذ المقادير حقت الطبخة من وين، أنت جالس تجمع من وين، وإن كانت المقادير هذه يقولون الضفدع إذا أردت تسلقه وهو حي، فلا تضع في ماء حار لأنه يحس بالحرارة ويقفز، ومن ذوات الدم البارد. ضعه في ماء بارد ولع النار على خفيف، النار تسخن، الماء يسخن وجسمه يسخن لأنه من ذوات الدم البارد، حرارته كحرارة الجو والمحيط اللي حوله، فيستوي وهو ما يدري. يستوي العقل كذلك، العقل حين عندما تأتي له تصادمة لا يمكنه أن يتقبل منك إطلاقا، لكن تصاحب هذا العقل وعيش معه، وبالتالي إذا كان هذا العقل متزنا في حالة سوف ينتقل إلى حالة ويراه هي التوازن، هي التوازن، لأنه تخلى عن القواعد التي
تجعل المرجعية كذا أبو زياد.
نعم،
ضيع المرجعية بالطريقة هذه.
أي بالضبط. إذن إحنا مسؤولون عما نشاهد وما نقرأ، ومسؤولون عن ماذا نندمج حتى للتسلية، حتى للتسلية يجب أن تأخذ منها قدرا. أعطيك مثال على سبيل المثال، أنت يمكنك أن تتناول بعض الأطعمة التي تسبب مثلا تنبيه مثل القهوة. طب كم فيها أشياء في الحياة تعطيك تنبيه أعلى وأعلى وأعلى وأعلى، إلى أن تصل إلى حبوب نوع من المخدرات الآن ربما يكون موجود يسبب درجة عالية من 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 تنبيه العقل. إذا أخذت هذه الجرعة الزائدة ماذا سيحصل في عقلك فسيولوجيا، يعني كيميائيا العقل يفسد، الدماغ يعني فسيولوجيا يفسد، لأنه أخذ جرعة عالية جدا من هذا. أنت يجب في كل شيء أن تريد أن تستمتع، استمتع، لا تأخذ الجرعة العالية في أي متعة، لا تأخذ الجرعة العالية، الجرعة العالية سوف تصرعك كما تصرع المخدرات متعاطية.
زياد بدينا بالعميق. بدينا بالعميق تونا قلين بسم الله. طيب الآن خلينا ناخذها واضح بشكل صارخ جدا الآن، أهمية الاتزان العقلي، وأنه لا تقدر تقول لي والله أي مقطع أشوفه تراه والله ما يأثر فيني، أنا عندي ذوقي خاص، أنا والله أحدد ما الذي أشاهد. نعم أن تحدد، لكن لا تحدد ما تأثير ما تشاهده عليك.
التغير لا تلاحظ،
أثر عليك لا تلاحظ. نعم لا تلاحظ، وإنما تتطبع مع هذا التغير وأنت لا تعرف. طيب التوازن العقلي مهم، الاهتمام أكثر بما تعرض له عقلك مهم، لأنه يعني يخلق عندك حالة ذوقية جديدة، سيغير مبادئك، سيعدل قيمك، سيرتب لك منظومتك القيمية من جديد. طيب ودي نفهم من البداية، من البداية نرجع خطوة وراء، ما معنى قيم؟ ما معنى مبادئ؟ ما معنى معتقدات؟ ما الفرق بينها؟ ماشي. ما الذي
ولا شك أن الاتزان العقلي يعتمد على هذه الأشياء. لما نقول مبادئ فما اتزان، ما معناته في قواعد.
سلام.
وخلينا مثلا مثال بسيط، تجد عندك لما تأخذ الكوب، كوب من الزجاج مثلا، أي كوب من الزجاج، أعطيني هذا اللي معك الآن.
سم.
الكوب هذا لحنت، لا أريد هذا لأنه مشفاف.
سم.
شوف القاعدة اللي في الأسفل.
أي.
أثقل شيء فيها.
صحيح.
لماذا هي متينة؟ بسبب ثقل الفنجان اللي فوق، البيالة هذه ثقيلة جدا ولازم نحط لها قاعدة تتحملها. لا، لأن قارنها بالكوب البلاستيك اللي تأخذ، لما تأخذ القارورة مشروب كبير وتطلب من عندها كاسات من عند البقالة، تقول أعطيني كاسات، أعطيك 5-6 كاسات بلاستيك، لو حطيتها في الأرض وجيت تصب ومركز إيش يصير في الكوب؟ يطيح، لأنه ما عنده قاعدة تمسكه. هذا المقصود فيها، الثقل يكون في الأسفل فتمنع الكوب من السقوط والميلان، القاعدة تكون في الأسفل وبالتالي ما يسقط. إذن أهمية الاتزان العقلي أنه القاعدة التي مهما جزلك من كذا ولا كذا من الأمور الطارئة تستطيع أن تستوعب كثير من المتغيرات، والاتزان العقلي يعيد لك ترتيبه ويجعلك تتحمل ويجعل عندك كفاءة وعندك قدرة على التحمل. راح الاتزان العقلي، الكاسة البيضة ذيك صب فيها قطرتين طاحت.
هذه ودي نثبتها على المشهد، على تواق، يعني هذه تجسد تواق حقيقة، يعني هذه تمثل الاتزان، هذا المثال تحديدا.
فأهمية الاتزان العقلي أنه يبقي الثوابت التي لا تمكنك التخلي عنها. انتبه، ما أقول لا تريد التخلي، لا يمكنك التخلي عنها، لأن التخلي عنها خطأ كبير جدا، خلل في البرمجة الأصلية. يبقي لك الثوابت هذه موجودة، وكمان إيش كمان؟ لما يبقي لك الثوابت موجودة يقولك انطلق من المتغيرات. ليش؟ لأن القاعدة عندك ثقيلة، حط أي مشروب عندك مشكلة ما ينكب، طالما ما في قواعد ثابتة لو تحط فيها قطرتين انكب. إذا بعض الناس يقول يا أخي أنت تريدني فقط أقعد جامد، لا أتعلم، لا أتغير، لا أتطور، لا ما أدري إيش، حط قاعدة صحيحة. والسؤال هذا السؤال تقول أنت ما المبادئ التي ينبغي أن تجعل؟ يجب أن نعرف قانون وضعه الله عز وجل في الكون، السماء رفعها وضع الميزان، ما الميزان الذي في الكون والذي يزن كل شيء لابد عندي مصدر أرجع لها. الرياضيون عندهم قانون يرجعون له، وجميع ما في الكون ما ترى كله قائم على التوازن. تجي عند بيت مجرد دورين تشوف القواعد كمية هائلة، خلا وشير تكلفة هائلة. قال ما هي القواعد عشان تشيل البيت، قواعد عشان تمسك البيت أجل الهواء ما يطيح، يعني ما هي علشانها. إذا نريدك أن تكون عندك قدرة على المقاومة وتستطيع أن تطلع آلاف مئات الأدوار، لأن القواعد هنا راسخة جدا. فمسألة إن أهمية الاتزان العقلي هي أهمية أنك تبقى ثابت وتستطيع تستوعب متغيرات كثيرة، أن يعني عندك مرونة وحرية لأن عندك اتزان عقلي. ما عندك اتزان عقلي فأنت متغير، تحتاج من يكون عنده اتزان عقلي ليثبتك شوية، مثل ما يقولون يأطر يقولك حد اللعب. هذا القيم والمبادئ لا شك أن بعلمك يعني بحاجة واحد، التفريق بين القيم والمبادئ مثل التفريق بين البنزين 91 و 95 يعني ما يعرفها للمختصين، ما أدري شلون. لكن إذا قلت المبادئ وسكت فيه القيم، إذا قلت القيم وسكت فيها المبادئ. لكن إذا بغينا نفرق نقول المبادئ فيها سمتين، أن تصالحنا عليها واتفقنا عليها وأصبحت مبدأ. شباب عندنا مبدأ، ترى العشاء قط، هذا مبدأ أي قانون ننطلق منه ونحتكم إليه. ثم إذن هنا أخذ حكم المبدأ لأن اتفقنا عليه. والمبدأ في سمة ثانية أنه يرتبط بالعاقبة. ما معنى العاقبة؟ العاقبة غير العقوبة، العقوبة نحن ننزلها، العاقبة تأتي تلقائية. مثلا عاقبة الإسراف، إذا هناك مبدأ، المبدأ هو أسرفت سوف تصبح في الأخير ما عندك ولا حاجة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، جت العاقبة فتقعد ملوما محسور. عاقبة من زرع حصد، هذه قاعدة وعاقبة، مقدمة ونتيجة، هذه موجودة. هذه ولذلك اللي ينجح في أن يفهم عواقب أي أفعال يفعلها، عواقبها الطبيعية، لا أتكلم عواقبها الفعلية، ليست عواقبها المضخمة والمتوهمة، عواقبها الطبيعية، يحسن التعامل مع قوانين الحياة ويستطيع أن يحدد رؤيتها المستقبلية. كثير من التجار نجح ليس لأنه بارع في عمليات التجارة، ولكنه فهم قانون التجارة. ولذلك عندما أنقلها عن بعض الباحثين، يقول هناك دراسة على 100 ناجح ماليا، 100 ناجح ماليا على مستوى العالم، تجار كبار نجحوا ماليا، يقول هذول الناجحين ماليا وجد أن منهم 92% يقولون أسباب النجاح أننا نؤمن بقضية اسمها الترشيد. طيب إذا هم عرفوا انتبهوا إلى أن الترشيد مقدمة رائعة للوصول إلى الثراء، والثمانية بالمئة ذولاك اللي جاءوا من طرق أخرى يعني وهي القليلة، وهي أغلب التجار، أكثر التجار الآن ثباتا في تجارته، مو يطلع وينتكس ويصبح بعدين مفلس، أكثر ثباتا في تجارته الذي بدأ عنده قواعد وقوانين الثراء الحقيقية التي مرتبطة بالمقدمة والعاقبة. الشريعة يا سيدي، شئت أقول سيدي وأنت سيدي، وقلت يا أبو طلال فهو حب إليك، لكن أنا أعتاد أني أخاطب من أمامي بهذا الصيام قدر المستطاع. الشريعة عندما تأتي لتضع لك القواعد علمتنا هذا القانون، أن هناك مقدمة ونتيجة تلقائية، وشرحتها لنا حتى نصبح نتعامل مع القضايا باتجاه وضعتنا مبدأ، أن من يعمل مثقال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال شر يره، وهل جزاء الإحسان للإحسان، والعاقبة للمتقين، إنما جزاء كذا كذا كذا، عاقبة كونية، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا أو تحويلا، هذه سنن. إذن المبادئ، المبادئ التي أنت في الحياة الموجودة هي تلك التي لها مقدمات ولها نتائج حتمية، أو نتائج نقول يغلب على الظن أنها تقع، يعني نتوقع بنسبة كبيرة أنها تقع. طيب ما القيم؟ القيم باختصار شديد هي المعاني اللي انت تؤمن بها تجاه اي شيء. ما المعنى الذي تؤمن به تجاه التعلم والتعليم؟ يا اخي التعليم هذا تعقيد، اذا انت هذا هذه قيمك نحو التعليم، هذه قيمة التعليم عندك باختصار. ماذا يعني لك الشيء؟ ماذا يعني لك مثلا الصمت؟ ماذا يعني لك الحديث؟ ماذا يعني لك الانتقام؟ شفت الجواب الحقيقي، ليس الجواب الذي مثل ما نقول جواب المنافق، الجواب الحقيقي الذي قبل ما تجاوب كذا يتحرك في داخلك، هذه قيمك نحو هذا الشيء. إذا القيمة عندك هي المعنى الذي تتعاطى به مع الأشياء. طيب في قيم ثابتة، مثال، لا يستطيع أكبر ظالم وأكثر الظالمين وضوحا في ظلمه أن يدعو إلى الظلم. فرعون كم تعطي من عشرة في الظلم؟ عشرة من عشرة،
13 من
عشرة. طيب يعني وأظنك بعد رعايتك شوي يعني. ومع ذلك يقول وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أنا لا أريد أن أفسد الأرض، أريد أن أصلح الأرض. لا يستطيع أن يقول للناس أنا أريد أن أقتل موسى لأن موسى يدعو للفضيلة. لا يوجد أحد في الدنيا يقول الرذيلة خير من الفضيلة، ولو كان يؤسس الفضيلة الرذيلة ويعني يشجع عليها وينفق عليها ويعمل لها دعاية، لكن لو سألته هكذا أحب إليك الفضيلة ولا الرذيلة، لا يجرؤ أن يقول الرذيلة خير من ذلك. وإذا أتى بالرذيلة وصفها وصف يجعلها داخل دائرة الفضيلة، يأتي بالشذوذ ويجعله غير شذوذ، يأتي بالسيء يجعله غير سيء، ولا يمكنه. واللصوص يأخذون أموال الناس ظلما بالنصب والاحتيال والقهر، يقتسمونها عدلا. إذن القيم هناك مستويين، إن صحيح أن تكون مستويين، مستوى فطري لا يمكن الإنسان أن يتخلص منه ولا يمكنه أن يحيا بدونه، وهو بدونه يفقد القدرة على البقاء تماما، مثل ما يفقد الأكسجين ويفقد الماء، لأن في غذاء للبدن وفي غذاء للعقل موجود، وهي هذه القيم والمعاني. بدون العقل ما عاد يعرف يعمل أي شيء.
مثلا
إذا شلت العدل من حياتك لا تستطيع أن تعترض على أي إنسان يظلمك، ولا تستطيع أن تطالب بحقوقك لأنك لا تؤمن بالعدل. ما قلت تقول والله يا أخي أنا قبلك في الطابور بأي حق تسبقني، لا، أنت ما تؤمن بالعدل ما تقول كلمة هذه، رجاء لا تتكلم، أنت لا تؤمن بالعدل. ولا تستطيع أن تقول أن على سبيل المثال أن الأمانة ليست مطلبا وليست قانون كوني، وهي مطلب كوني وحاجة إنسانية مثل حاجة الماء الأمانة. وبالتالي أنت الآن تقول طيب الآن أنا بشتغل معك وكم ستعطيني، أنت لا تؤمن بالأمانة، وبأنك لا تؤمن بالأمانة ما استطيع أتفق معك. رجل مبدأ الأمانة أصلا ما هو موجود عندك. فرق بين واحد يخالف الأمانة لكن فرق عن اللي ما يؤمن بها ولا يسلم لها، يعني في هناك فرق. لا يمكن لأحد أن يقول أن الكذب خير من الصدق كذا إطلاقا. تقول أنت تكذب، قال نعم أكذب، لكن لو حاجة كذب عليه يقبل لا يقبل. طيب علي قانون ما تقبل علي أساس؟ ما عليش يا حبيب، علي أنت البعيد أكبر كذاب، ولما كذبني عليك تزعل. قال يا أخي ما لابد يضع قانون. من وين يجيبه إذا لغى كلمة الصدق؟ ما يقدر، لازم يستعيرها مرة ثانية، يعني يجيبها ويرجعها. إذن هذه قيم موجودة فطرية في الإنسان ليبقى الإنسان قادر على الحياة، قادر على الحياة يأكل ويشرب إذا لابد من ماء وهواء، قادر على الحياة لابد أن ينجب، قادر على الحياة لابد أن ينمو، قادر على الحياة أيضا. إذن لابد أن يكون له قواعد تغذي عقله، من هذه القواعد هي تلك القيم الفطرية. طب بقية القيم اللي تحتها هذه قيم موقفية حسب الموقف، أنت تقدر الموقف، ترى أن الصمت مفيد في المرة الأخرى لا ترى أن الصمت مفيد نهائيا، لا ترى أن الصمت مفيد. وعلى ذلك مثال قصة يعني نريح بها الأذهان شوية وأنا كمان أرتاح. يقال أن الأسد، قصة ذكرها أنا ثالث ابتدائي قريناها في المطالعة، يقول الأسد انطلق للصيد ومعه الثعلب والذئب، وراح وصاد وكله صاد على قدر قدرته يعني وحسب اهتماماته. فالأسد أتى بثور كبير أحضره، وأحضر الذئب غزال، والثعلب أتى بأرنب طبعا جابوها. فقال الأسد للذئب قسم الغنيمة، الذئب أخذ منطق، ومنطق العدل، منطق الاستحقاق، ومنطق الجهد مقابل الغنيمة يعني. ومنطق من فقال الثور للأسد لك، والغزال لي يقوله، والأرنب للثعلب. طبعا التفت الأسد وناوله كف، طبعا كف الأسد تعرف يعني كف لطيف جدا، ناوله كف وطير رأسه، صار رأسه يتقلب. الثعلب شاف رأس الذئب يتقلب، قال للثعلب قسم يا ثعلب، قال الثور تتغدى والغزال تتعشاه، قال والأرنب، قال بين وجبتين تأخذ تلبيبة. قال من علمك هذه القسمة العادلة؟ قال رأس الذئب.
أيوة
طب هذه قيم تولدت موقفيا، ما بنى على العدل، بنى على الفائدة والمصلحة والمنفعة. المنفعة أن الآن السلام، رفع معيار السلام فوق وضحى بكل المعاني الأخرى موقفيا. يحق له ذلك، يحق له، لأن مسألة العدل تخصه هو أن يتنازل عن حقها ويأخذه. حتى يجي واحد يقول حين نلغي موضوع العدل مقابل المصلحة، فيحق. إذن هذه قيم موقفية، أنا أخذها. القيم الموقفية أحيانا تساعدنا على قبول الظلم وقبول القهر، تساعدنا القيم الموقفية على قبول العجز، على قبول الإحباط. لماذا؟ لأنها تفلسف لنا الواقع، ولعل هذا يأتي عندما نتحدث عن الإدراك وما الإدراك
والمعرفة. معرفتنا أبو زياد لله.
نعم،
معرفتنا للقيم، يعني الآن كل إنسان لديه قيم ضابطة سلوكه،
صحيح،
التوجه الذهني. يعني مثلا كلفينتون سترينث، هذا أحد المعاهد الأمريكية المشهورة، هي مختصة بالسمات الفطرية، فيحرصون أن يستخرجون أكثر 32 سمة فطرية عندك، ويسمونها يعني نوع من الاستعارة المجازية، أن بعضها تسمى قيم، قيم المحركة الدافعة التي لديك، دافع للتعلم، دافع للمساعدة، دافع للأخذ، دافع للعطاء. فتقسيم الناس بهذه الطريقة، وكأنه نعم هناك تدرج لوني على مستوى القيم بشكل موقفي وأحيانا بشكل فطري مطبوع عليه الإنسان.
صحيح.
كنت أسولف أنا والأستاذ فهد إنقيثان، وهو مختص في كلفينغتون سترينغث، وما شاء الله عليه يعني يعطي جلسات في هذا، يستخرج القيم. أحد الأصدقاء أيضا سوى الاختبار هذا، أنا سويت اختبار وسوى الاختبار، وجدنا أن السمات الخمسة الفطرية الأولى عندي مشابهة للسمات الخمسة الفطرية عند صاحبي هذاك. طبعا هذه لا تتشابه إلا كل 3 ملايين شخص مرة واحدة تتشابه يعني السمات الفطرية. وهنا الشاهد أنه كيف أني أنا يوم أني عرفت قيمي، أنا في قيم أعرفها، الواحد يعني يتعرف على ذاته. أنا من 11 سنة كان أكبر أهدافي أني أتعرف على ذاتي أكثر، يعني رحلة، هي رحلة ليست وجهة، رحلة. فكل فترة واحد يتعرف على نفسه، يعرف ما الدافع هذا الفعل، ما دافع هذا الفعل، فهو يعرف أنه قيمة هي تدفع تجاه هذا الفعل. فوجدت أنه كثير من القيم المشتركة بيني وبين رفيقي ما كنا واعين فيها، ولكن المقياس خلاها جلية بشكل واضح جدا، فتعرف يقينا أن القيم هي ما يدفع السلوك في كثير من الأحيان. فنرجع لسؤالنا الأول، معرفتنا للقيم هذه، ما الذي تنعكس، ما الذي ينعكس على سلوكي، ما ينعكس على مشاعري، على أفكاري إذا عرفت قيمي؟
يجب أن نقول حاجة واحدة، أن بين هذا القيم الموقفية والقيم الفطرية، القيم اللي تذكرها أنت.
أيوة.
كلما اقتربت من الفطرية كانت أكثر ثباتا، كلما اقتربت من الموقفية كانت أكثر تغير، لأن الموقفية يغير فيها مدخلات الموقف وظروف الموقف وملابسات الموقف ومعطيات. الفطرية لا، الذي يؤثر فيها قوانين الكون، ولما أقول قوانين الكون أقولها يعني هكذا، واللي في الحقيقة هي القوانين التي وضعها الله عز وجل للإنسان، والتي يعني خلق الإنسان من أجل أن تتحقق. لكن وكلما اقتربت، اكتشاف الإنسان طريقة القيم اللي عندما تنجلس يكتشف الفلسفة وراء أفعاله، فلسفتك وراء أفعالك، كيف تنظر الأمور وكيف تفلسف هذه الأمور وكيف تتأملها وكيف تأتي. على سبيل المثال، النبي عليه الصلاة والسلام يوم في فتح مكة طلب من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يحبس أبا سفيان على مضيق الوادي. أبا سفيان في تلك اللحظة يعني فوجئ بجيوش المسلمين، جيش المسلمين على مشارف مكة، وغير يعني مصدوم، يعني ما عاد يستطيع أن يصنع شيء، وأسلم بناء على قصة معروفة، أنه أسلم بناء على إلحاح من العباس أن يسلم. بعد إسلام مباشرة أقاموا على أسفل الوادي يرى جيوش المسلمين، فلا شك أن وعيه وإدراكه ليس كإدراك العباس ولا كإدراك غيره، وقيمه التي يقيس بها الحياة وينظر بها إلى من حوله تختلف عنه. فمرت الجيوش، وكلما مر سرية سأل من هؤلاء، قال هؤلاء بني فلان بني فلان، وكان يجاوب، لأن ليس المقصود تفاصيل القصة، كان يجاوب كلما قال بني فلان قال أكفاء كرام وكذا، ذكر حتى جاءت كتيبة المهاجرين والأنصار، فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، كتيبة المهاجرين والأنصار، فقال فيهم قولا مختلفا، قال ما لأحد بهؤلاء طاقة. ثم لما رأى هذه الجيوش كلها تأتمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتسير تحت لوائه وتفتي بأرواحها وجاءت لتقاتل تحت لوائه، قال لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما يا عباس. هو الطريق اللي ينظر بها إلى هذا الإنجاز أن هذا ملك، كأن السيناريو السابق من بدايته إلى نهايته هو أن يصبح بنو هاشم ملوكا للأرض، وأن يصبح محمد عليه الصلاة والسلام ينشئ ملكا، أصبح الآن له ملك. أراد العباس أن يكشف له طريقته في التفكير أنها ليست الطريقة الصحيحة، فقال بل هي النبوة يا أبا سفيان.
الله
ما مسألة ملك، مسألة النبوة. عندما تنكشف لك قيمك تبين لك أنت كيف تتناول القضايا وكيف تنظر إليها. كنت تنظر إلى كثير من الذين يقدمون لك النقد يريدون أن يصلحونك، تنظر لهم أنهم حاسدون. لما انكشفت لك قيمك تبين أنك تفسف هذا الأمر بطريقة غير صحيحة، لكنك أنت الآن تتعاطى مع النقد بطريقة ثانية، تعتبر النقد نقص في شخصيتك أو نيل منك، وفي الحقيقة لم يكن نيلا منك. كنت تعتبر الذين يعني يأمرونك وينهونك في بعض الأمور، أبوك وأمك يأمرونك وينهونك، كنت ترى أن هذا تسلط. لما كشفت لك قيمك وطريقتك في التفكير مع الأمور، طريقتك في فهم القضايا وطريقتك في تنزيلها وتنصيبها وكيف تفسرها، عندما كشفت لك تبين أن أنت المخطئ في تفسير المواضيع، وأن في الحقيقة كانت شفقة، بل أحيانا شفقة زائدة من الأبوين، وربما أحيانا خبرة أكبر من خبرتك. كشف القيم للإنسان مفيد من هذه الناحية، لكن لك مشكلة أخرى، وأن أحيانا تنكشف أمامنا قيمنا ولا نريد أن نغير فيها شيئا لأننا مستأنسين عليه، نجد كما يقولون مكسب ثانوي.
كيف؟
ما ودنا نغيره، نبغى نبقى.
ليش؟
على سبيل المثال قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. شوف السؤال الآن، لما تعبد ما لا يسمع، السؤال منطقي، أهتني بجواب منطقي يبرر عبادة الأوثان. ما في السؤال منطقي، الجواب منطقي. ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، ما يفيدك، ما يوجد جواب منطقي. إذا سننتقل إلى الجواب الشخصي. الجواب الشخصي لما تقطع الإشارة وأنت دائم تعلم ولدك الحمراء وقف والزرقاء، ما في زرقاء، الخضراء ما أدري إيش، فتجي تقطع الإشارة بشكل أو بآخر، أو تلف يمين هو يتوقع الابن إنها مقطوع الإشارة، لكن نفترض أنك قطعت الإشارة في مكان ما في كاميرات ولا مشيت، فقال الولد يبا ليش تقطع الإشارة؟ ما تقدر تقول له قطع الإشارة صح، ولا تقدر تقول له أنا غلطان، ولا تقدر تقول له الكلام اللي قلت لك ما بصح، ولا تسكت خلاص مو بشغلك. انتقلت من الجواب الطبيعي المنطقي الحقيقي المناسب للقوانين إلى جواب شخصي تريد أن تغلق المسألة. لما انكشفت لك قيمك أنها ليست فعالها الآن بسؤال ولدك الآن، أنت ما ودك تخوض في هذا الموضوع. احنا مستأنسين على أن نعبد ما كان يعبد آباءنا، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون. قال لئن لم تنتهي لأرجمنك. طب ما هو هذا جواب اللي أنا أبغى، خليه ما يخالف الرجم بعدين بس جاوبني. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، تتبغى الآلهة دي؟ إذا كنت سأفكر معك بهذه الطريقة فسأترك الآلهة، أنا لا أريد ترك الآلهة، سأبقى أنا مستانس على هذا الوضع. تدري يا أخي أن بعض الناس عندما يشتكي من الظلم وتقفز مباشرة أنت لأنك تعطيه قواعد وأشياء وتفسرها الواقع وتكشف لها الأوراق اللي عند نفسه، وأنه هو يعرض نفسه للظلم أحيانا أو يجعل نفسه قابل لأن يفتتن بها الظالمون، وأحيانا تعطيه قواعد ترفع عنه الظلم، ما يستمع لك لأنه مستانس على الظلم، كما يقول المثل البس حب خناقة. فتكشف قيمك لنفسك يجب أن تكون حازما في أنك تعيد هندسة هذه القيم بما يجعلك أفضل، كما نقول بش أفضل وفق القيم الفطرية، لأن هي المرجع الذي لا يمكن نزعه. الكمبيوتر لما تشتريه تشتري شاشة سوداء ما فيها شيء، تروح ينزلون عليه الويندوز، الويندوز هذا فيه برامج تشغيل هي اللي تخلي الجهاز قادر على أنك تنزل فوتوشوب وتنزل تطبيق كذا وتنزل تطبيق كذا. ما في أندرويد ما تقدر تنزل ولا تطبيق، ما في نظام الأب ستور هذا ما قد تنزل ولا تطبيق. القيم الفطرية هي نظام التشغيل، العبث فيها عبث في الاتزان العقلي. صح أنها قيم، لكن العقل يؤمن بهذه المعاني بالمضامين اللي فيها بالقيم اللي فيها بالمثل اللي فيها. اختصار شديد، القيمة فيها بعدين أساسيين من أثمن ما يمكن، بدونها ما تسمى قيمة، وهي أن القيم أول نقطة فيها يعني حقيقة هي أنك عندما تأتي إلى القيم تجدها أنها تتضمن الصواب. من يحدد هذا الصواب؟ جهة نزيهة لا يمكن أحد يشك في نزاهتها، مطلقة نزاهتها. الأمر الآخر اللي يحدد مسألة الصواب،
سمحني سمحني مزياد، الآن هل كل قيمة صحيحة؟
سأقول لك على أكمل حتى أستطيع أن أجاوبك. فالجانب فيها أن فيها جزء من الصدق أنها تعطيك الحق. أين الحق؟ لابد يكون فيها نسبة حق، نسبة حسن، والثاني نسبة فائدة، ما هي مفيدة ما لها قيمة، ما تعتمد على قانون صحيح ما لها قيمة، تسقط لأنها خطأ وتسقط لأنها غير نافعة. من يحدد النافع والضار؟ تحدده الشريعة التي وضعها الله عز وجل، بمعنى آخر الله يملك من يضع النافع والضار بهذا الطريق. أنت إذا أنا أتحدث الآن في مجتمع مسلم، ولذلك أنا أضع هذه القواعد، خطاب الشريعة حتى لغير المسلمين إذا أراد أن يخاطبهم أول ما يسحبهم إلى قضية الحق، من صاحب الحق، هذا حق ولا باطل، بعد ما ينتهي منها نافع ولا ضار، بعدين أعطيه التفاصيل. ولذلك من وسائل حسم الخلاف في أي قضية تشتبه عليك، اطلع إلى الأعلى، اطلع إلى المحكم، شوف أيهما له نسب، اللي ما له نسب طلعه، له جذور ما له جذور طلعه. مثال، رأيت قضية أنت هي حسنة ولا قبيحة، طيب اطلع فوق شوية، يعني وش أعلى منها من المعاني، ولا نفس ما تقول هذه الحرية، هذه حريتي، حريتي هذه صحيحة، طيب ممتاز، في حاجة ثانية غير الحرية، الحقوق تؤمن بها؟ قال نعم. تؤمن الآخرين لهم حقوق؟ قال نعم. طيب هذه الحرية اللي أنت تمارسها، إيش الحقوق، إيش علاقتها بالحقوق؟ هي تفتتها؟ نعم. ولا تأيدها ولا تعضدها ولا تتوأم معها؟ ما يقدر يقول لك. إذا وجدت أن هذه الحرية تتوأم مع الحقوق، إذن هذه الحرية الآن من حقك أن تمارسها، ومن حقك، وهي فضيلة، تتقاطع مع الحقوق، وكف ما الحقوق تقاطع معها؟ حدود الآخرين، حقوق أصحاب الحقوق، منهم أصحاب مديرك، مديرك بمجرد أنه أصبح مديرك وأنت موظف عنده، في نسبة حق يمتلكها ليست لك، إذا صرت أنت مدير تمتلكها. تقول يا أخي بأي حق؟ مو بأي حق مديرك، أعطته المؤسسة صلاحياته، أعطته حقوق، أعطته امتيازات، أبوك له امتيازات، معلمك له امتيازات، ولي أمرك له امتيازات، هذه من يقود السيارة له امتيازات، كل شوي أنت جاي تأمره أنا الطباخ اللي يطبخ ياخذ امتيازات. ولذلك الطباخين المهره يقول لا احد يكلمني، لا طلبت منك شيء صلح. لماذا؟ لانه يعلم ان هناك حقوق لا ينبغي العبث بها.
طيب الان هذه نرجع على موضوع القيم، هل كل قيمه كويسه؟
هل كل قيمه ايش؟
ممتازه.
اي نعم. في حاجه واحده، هناك من يقول لا يوجد قيمه سلبيه باعتبار ان القيمه شيء ثمين، فكيف نقول يعني قيمه وسلبيه؟ كاننا يعني نقول يعني يا اخي أعطى أحد أعطاك عسل، أكلت عسل كذا ما هو حلو، تقصد يعني ما هو جيد، كيف ما هو حلو؟ العسل طبيعته حلو، حتى المغشوش حلو، فما هي راكبة. بعضهم يقول لا، القيم في من هو ما هو جيد وفي ما هو غير جيد. أخذوا في الاعتبار إيش؟ أن القيم باعتبار نظرتك لها أنت تراها قيمة، لكنها في الحقيقة هي سيئة، لأن هذه القيمة التي تؤمن بها أنت هي ليست قيمة حسنة، بمعنى المعنى اللي تؤمن بها أنت. وأنا قلت قبل قليل القيمة قد ما تكون عبارة واحدة، القيمة قد تكون جملة. على سبيل المثال يقول إنسان شوف لا ترحم الضعفاء هذولا، ترى بعدين يشبون لك في حلقك. شفت العبارة دي؟ هذه تنم عن معنى قيمي يؤمن به، ما أعرف أعطي عبارة واحدة، أنا على الأقل أنا ما أقدر، يعني يمكن غير يقدر، عبارة واحدة. طيب هذا المعنى اللي أنت تقوله الآن هو بالنسبة لك معنى ممتاز، أنه يحقق لك مكاسب في فائدة، وترى أنت أنه صواب، لأنه ولكن بالحقيقة هل هو حسن؟ ليس بحسن، ليس بحسن، لأن هذا القانون سوف يكون فيه مظالم كثيرة، سوف يحرم كثير من الضعفاء من 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 مما ينبغي أن يكون لهم من الرعاية والعناية والعطف والإحسان والسماحة ومثل هذه الأمور. لأنك أنت وضعت هذا القانون، يأتي شخص يقول أنا طبيعتي أني ما أخلي غلطة تمر، أحاسب على الصغير والكبير، وهي عندها المحاسبة يعتبرها قيمة، هي كذا الحالة ما هي قيمة، هو اعتبرها قيمة. فالمحاسبة قيمة، لكن لأي مدى المحاسبة تبقى في منزلة القيمة؟ تجي في منطقة معينة المحاسبة لا تدخل في القيمة الفضيلة، بل تدخل في قيمة الرذيلة. لأنك في هذه الحالة المحاسبة، العلاقة بين الزوجين فيها عتاب اسمها فيها محاسبة، دخلت فيها محاسبة انتهى الموضوع، قضية في المحكمة، هي تطلب الخلع وانت تطلب ايش؟ استعادة المهر.
كثير من الناس يعتقدون أن كل قيمة أنه واو شيء مرة كويس، هذا إنسان قيمي. نعم إنسان قيمي، ولكن ترى القيمة لا تعني غالب أو دائما معناها الإيجابي.
إحنا موضوعنا ليس الاتزان العقلي.
نعم.
الاتزان العقلي واحد من نتائجه، إذا حصلت وفر يعني منحك الله عز وجل حباك بتوازن عقلي، واحد من المخرجات اللي حيعطيك الاتزان العقلي هو أن تكون متوازنا في التعاطي مع المعاني والقيم.
يا سلام.
بعبارة أخرى خلنا نأخذ مثال، تروح أنت مثلا ماخذ سيارة وتطلع به البر وتخاف تطول لا يكون خرجنا ولا رحنا وجينا. أنا معك
المثال
نبغى التوازن حتى في الوقت.
أسلم
عمر عندي هي وطالع البر وبتكون بعيد عن ورش وبتعيد عن محلات الصيانة وكذا وبتقعد لك شهر أنت وربعك في طبيعي تستعطب أشياء كثيرة ومن ضمنها شنطة العدة. لا أعرف بعض اللي شاهدنا الآن يمكن ما يعرف إيش قصة شنطة العدة، الصندوق اللي فيه المفكات والمفاتيح والأدوات اللي تحتاجها لإصلاح السيارة. طبعا هتاخذ شنطة مكتملة يعني لا يمكن تكون في صامولة ومسمار في السيارة ما له مفتاح يناسبه يعني. بالتالي اخذت شنطة كبيرة يمكن عرضها متر فيها أقول مثلا 40 مفك ممتاز. أنت اشتريتها كلها وخرجت بها للبر وطلعت البر نقول مثلا 30 مرة، في كل مرة تأخذ معك الشنطة هذه وفي كذا مرة تتعرض لمشكلات في السيارة وتفتح الشنطة وتستخدم عدة مفكات. بعد 30 مرة وجدت أن بعض المفكات مستخدمة بكثرة يعني حتى لمعتها راحت وصارت سوداء وأرقامها اللي مكتوب عليها بهتت يعني اندرست، وبعض المفكات جديد يمكن استخدم مرة ومرتين. هل يقدر أحد يقول لك هذا الجديد خذه أرمه؟ هذا منك ما تستخدمه إلا نادرا، اكتفي بهذه. تقول لا ليش؟ قال يمكن أحتاجه. طيب إذا معناته أنا أتحلى وأحتفظ بكل الأدوات لكن لا أستخدم من الأدوات إلا ما يناسب الموقف، فالمفك هذا مرة أستخدمه مرة أرفعه ما أستخدمه. القيم كذلك، هناك بعض القيم في مواقف كثيرة أنت بحاجة إلى أن تفعلها لكن في مواقف كثيرة تقول لا وقف، هذه القيمة لا يمكن أن تعمل هنا إطلاقا. ولذلك يقول الله عز وجل عندما تكلم عن الزاني والزانية قال فاجلدوهما ثمانية قرنا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. في ناحية في قضية أن لا نقيم الحد وليس قضية أن لا نشعر نحن بالرحمة، فعندك إذا كانت الرأفة بتمنعك من إقامة الحد وقد وجب، قد وجب شرعا وجب قانونا وجب، فهذه الرأفة الآن مكانها ليس هذا مكانها، مكانها عندما يجي تنفذ الحد ألا تثرب عليه وألا تنظر له نظرة الازدراء وأن تحتوي بعد ذلك وتعلمه وأنت عندما تأتي تذبح قال فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، لازالت الرأفة هنا تعمل ولكن تعمل بطريقة. طيب هل تعمل لدرجة أن ما نذبح الذبيحة البهيمة لا نذبح، ولكن هناك مستوى من الرأفة يجب أن يكون وليس رأفة مطلقة في مثل هذا الحال.
جميل 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 جدا. استعرضنا الآن أبو زياد القيم والمعتقدات أثرها من يرتب عقلك، تأثير الذوقيات أو من كيف تصنع الذوقيات، كيف تكتسب ذوقياتك أصلا يعني حتى في علم الاجتماع، علم الاجتماع أو علم نفس الاجتماع أحد المعطيات في تعريف علم نفس الاجتماع هو تأثر الناس النفس بالناس إما حضوريا وإما ضمنيا وإما تخيليا. فضمنيا هذا التأثير الناس عليك بشكل ضمني لا غير مباشر لست واعيا فيه، تأثير الناس ضمني. ليش أنا ألبس كذا قلاب؟ ليش أحط مرزام مثلا؟ ليش أشخص التشخيصة هذه؟ كل هذه التأثيرات ضمنية أنت نتيجة فيها يا حبيبي، فأنت نتيجة فأنت الفيلم الذي أعده المدرسة والشارع والبيت والمسجد والعائلة وكل من تقابل. فالتأثير الضمني حاصل وموجود على مستوى قيمك، ذوقياتك، مبادئك، معتقداتك. المشهد مرة ممتاز. الآن ندخل على فكرة بس عشان نقفل موضوع القيم والمعتقدات، كيف نبني معتقداتنا وقيمنا؟
داني أقول لك على حاجة أنا حاول أدخل لها مدخل يعني بسيط وسهل حتى كيف نبني معتقداتنا ومدخلاتنا. فيها أربع أشياء تساعدك على هذا، أربع مواقع تأثير تبني لك قيمك. الموقع الأول موقع المصلحة، ماذا يعني لك هذا؟ إذا أردت أن تبني قيمك في أي شيء فلك أن تتأمل جوانب المنفعة وجوانب الخير في هذا الشيء وجوانب السوء في عكسه، فسيبني عندك قيمة نحو هذا الشيء. جوانب الخير والفائدة مثلا في العفو والسماحة، وجوانب السوء في الانتقام والتطرف في التفكير والحدية مع الآخرين. جوانب المنفعة والخير في التكاتف والاجتماع والتعاون، وجوانب السوء والشر والخسارة في الانفراد والأنانية وعدم التعاون. هذا جانب. المدخل الثاني، المدخل الثاني وهو الهوية. الهوية هو من أنا بهذا الفعل. اسأل نفسك إذا أردت أن تتلبس قيمة معينة، أنا إذا تلبست بهذه القيمة من أكون؟ أكون أفضل ولا أكون أقل؟ سأمثل لك مثال، أنا مدري عن وقتك بس عاد المثال. يطلع شاب ينزل للسوق بلبس معين وقصة شعر معينة في نظر بعض الناس ليس جميلة وأنها قبيحة، لكن هو يراها جميلة ويراها ممتازة. لماذا؟ لأنه يرى نفسه بها أفضل. الآن انتهت الموضة بعد أسبوعين ثلاثة أسابيع شهر، طلعت موضة عكسها تماما. الشعر مثلا نقول كان كبير صار ما في شعر، يحلق زيرو، والملابس دي كانت قصيرة وكذا أصبحت فضفاضة الآن ومدش، وألوان هذه كانت ألوان قاتمة الآن ألوان صارخة مثلا. مباشرة ينزل السوق مرة ثانية بذاك اللباس المعاكس تماما اللي قبله ويرى نفسه أفضل. لو قلت له ارجع والبس اللبس الأول، قال له ما ألبسه، لأن يرى نفسه أقل. أقل من وجهة نظر من؟ من وجهة نظر عشاق هذا الموضة الجديدة، يرونك متخلف. إيه كنت باقي وين؟ الناس خلصوا من الموضة وانتهوا. إذا قيمته وتعتنقها يجب أن تساعد نفسك أنك ترى نفسك بها أفضل. بمجرد ما تشوف نفسك بهذا اللبس أقل، إذا لم تتخلص منه الآن فأنت في طريقك للتخلص منه. مجرد ما تشعر الفتاة أنها بالحجاب اللي عليها، ولو كان حجابا شرعيا صحيحا، أنها ليست الأفضل، لا ترى نفسها أفضل أو عند نفسها أجمل، فهي في رحلتها إلى التخلص منه لتحصل على الأجمل الذي في نظرها. والعكس كذلك. إذن أو هذا الهوية، من أنا بهذا الشيء ومن أنا بدونه. الثالث كيف. لن تتعلم القيم إذا لم تأخذ، متى أكون تحت القيمة متى أكون برا. أنت بر بوالدك، والله الحمد لله أنا بر بوالدي. طيب تعرف مؤشرات البر؟ 1 2 3 4، واللي ما عندك منها إلا 1 من 10. إذن أنت من تبر ويتهيأ لك أنك بار. أنت مسيء إلى جيرانك ويتهيأ لك أنك محسن إلى جيرانك. تسمع الخطيب يخطب يقول مثلا الإحسان إلى الجار وكذا، تقول لأت فلان يسمع والله نودي، وأنت في داخلك جاء في نهاية الخطبة الخطيب قال من الإساءة إلى الجار كذا، ومن الإساءة إلى الجار كذا، ومن الإساءة. جاء تطبق على نفسك كل إن عندك من هذه الإساءات 7 من 10. أجل أنت اللي مفروض تسمع الخطبة مو بجارك. إذا لازم تعرف أنت تحت مظلة القيمة ولا لا، الكيفية كيف تمارسها. آخر شيء وهي البيئة، لا أقصد البيئة الحسية، البيئة الذهنية اللي تتعاطى معها. قد تكون في الحرم المدني ولا الحرم المكي، هذه بيئتك الحسية، لكنك مطلع الجوال وجالس تتواصل مع مجموعة مثلا في رحلة، هؤلاء بيئتك الذهنية وليس المكان اللي أنت فيه. بيئتك الذهنية ما تعيش فيه لا ما توجد فيه. قد تكون موجود في أسرة محافظة وبيئتك الذهنية غير محافظة، قد تكون موجود في أسرة متفلتة وبيئتك الذهنية ليست متفلتة. ولذلك لوط وبناته كانوا في بيئة منحلة تماما، لكنهم لم يكن يعيشوا فيها، كانوا موجودين فيها فقط.
شيخي، من العوائق المقلقة لكل من يريد أن ينجز أن يكون شخصا فاعلا والتسويف، ونتيجته ضعف الانتاجية الشخصية.
صحيح.
كيف ممكن أن نحل مشكلة التسويف؟ وهل العادات وبناء العادات أحد المفاتيح لحل هذه المعضلة؟
شوف، اللي يستخدمون الكمبيوتر سيفهمون هذا المثال. حالاً تكتب على الكمبيوتر يكون في أيقونة في الجهاز تستخدمها بكثرة، وبعد كل شوية تستخدمها، تكتب وتستخدم الأيقونة هذه وتكتب وتطلع مثلاً، نقول أيقونة مثلاً تحبير الحرف مثلاً، يجي الكمبيوتر طلع لك رسالة من تحت، هل أريد أن أثبت لك هذا الإجراء؟ إذا أنا كل شوي تسوي خلنا ثبته. ما تفعله مرة ومرتين بوعي فيتكرر الذهن. أهم من أهم الأشياء التي عند الذهن أن يريحك من التركيز على 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 القضايا، ويخلي تركيزك على الشيء الأهم. فلما يشوفك العمل هذا تعمله بكثرة يقترح عليك أن يخليه تلقائي، عشان ما عاد تشيل هم، يصير يشتغل من نفسه أوتوماتيك. كل يوم انت ترش الزرع، كل يوم انت ترش الزرع. قالك واحد يا اخي ركب تايمر وريح اعصابك، ركب تايمر وارتاح. انت ترتاح الان، صار الزرع يروي نفسه بنفسه، الباب من تجي عندي يفتح لك على طول. عندك اذا انت الان الرفاهيه هذه تقدم لك هذه الراحه لما تخلي كل شيء يشتغل اوتوماتيك، ما عندك مشكله. مكيف يفصل انت، الذهن يعمل الطريقه نفسها. فلما تجي تقول انت الان هذا خله بعدين، بعد شوي برجع له. ثم جيت مرة ثانية قلت يا ابن حلال خله بعدين، عملتها كذا مرة. الذهن إذا كررت شيء في نقطة ما أدري العبارة دي يتقبلها البعض ولا يتقبلها، لكن والله أنا ما عندي عبارة غيرها. بعض الناس يقول العقل اللاواعي، سمى العقل اللاواعي، سمى الشعور الداخلي، سمى اللي تسميه، أنا لا أؤمن بالنظريات اللي وراء العقل اللاواعي إطلاقا، لكن أنا أتكلم عن مصطلح مستخدم الآن، وأصبح الناس يقول والله أنا في اللاواعي ما أدري سويت. فالآن في اللاواعي يقول لك هذا اللاواعي على اسمه لاواعي، فيجي يبغى يساعدك يضرك، فيقول ما دام إنه يسويها كل مرة أنا بريح بخليها تلقائي. سير التسويف عندك تلقائي لا تدري عنه. وسأعطيك مثال، وسأسأل من شاهدنا الآن السؤال نفسه، ألم تتخذ يوما قرارا أنك تحفظ القرآن؟ قل مثلا قبل فترة من الزمن اتخذت قرار وخلاص، وسمعت لك شيء أو قرأت لك شيء ينظم لك كيف تحفظ القرآن، وأنك ممكن تحفظه في سنتين أو في سنة، واللي جميل عجبتك، لكنك لم تبدأ لأنك أجلت، ثم أجلت وأنت ناوي تبدأ، ثم أجلت وأنت لازال عندك النية أنك تبدأ، ثم أجلت وأنت تقول أبى أبدأ ما عاد بنفسه، ثم أغلق الملف تماما ولم يعاد عليك مرة ثانية، لأنك مدام أنك تأجله فخوينا هذا شو يقول لك؟ يقول مدام ما تبغى خله. فيجي بعد 4 سنين ثم تتذكره كذا فجأة، هاي لو أني حفظت من ذاك اليوم ومدته 2 سنين، كان زماني أنا راجع التثبيت. كم واحد منا يعيش هذا الألم الآن، سواء في القرآن، في برنامجه الصحي والغذائي عشان يحصل على جسم رشيق، سواء في إتقان بعض المعادلات والقواعد اللي في دراسته ولا في عمله، الترشيد، لو أنه من ذاك اليوم قاعد أحط 500 وإيش تطلع، ثم يتذكر أن القرار هذا اتخذه قبل 6 سنين، هاي لو من ذاك اليوم لذا الحين كان عندي الآن مبلغ أستطيع أن أدفع دفعة في بيت أو في شقة أو في سيارة أو في. رأيت التسويف يعني هو ليست خطورة، خطورة في التسويف في أثاره لا شك، لكن آليا كيف يحصل؟ لأنك أنت اكتسبتها أصبحت عادة. فالممارسة الواعية إذا تكررت تصبح لا واعية وتصبح عادة عند الإنسان. كذلك الكلمات، كذلك الألفاظ، كذلك الاستجابة. مثال، أنت تستجيب كل شيء بتأفف، وربما أنت مت متأفف، ثم يأتي زمن تبغى تتخلص من التأفف لا تستطيع، أي حركة تجيك تلقاك طفشان متضايق، وتغلط على ناس ما يستاهلون أحيانا، يعني ما يستاهلون تغلط عليهم، أبوك ولا ناس يعني ما له داعي، تبغى تقول ما تقدر، شو تقول أنا والله ما أستطيع. طيب خلينا نقولها بآلية ثانية، مدير في مؤسسة وعنده جاه خبر عن مشروع يبغى يدخل فيه ويستثمر وينافس فيه، وعنده كل مؤهلات الفوز، يعني هو شركة منافسة، إذا دخل في مشروع في الغالب أنه يفوز ما عنده مشكلة، لكنه منشغل بعض المواضيع. فقال له مدير المكتب ترى نزلت مثلا إعلان عن مشروع كذا كذا وندخل فيه، وترى في نوعية المشروع هذا من المشاريع اللي احنا بالنسبة لنا خبرتنا فيها يعني ممكن ندخل كاسبانين أكثر من غير. قال بس مشغول خله شوي. رجع له بعد شوي شايل الملف، قال أقول لك والله ذحين ذهني ما عاد يسعف خله بكرة. طيب سكتير بالصباح من بدري حريص، جاء له من الصباح قال يلا صباح خير يا ابن على خلنا نرتاح شوي، جيب بعد الساعة 9 إلى 10 خلنا نرتاح. جاء الساعة 10 قاعد عندي موعد مع واحد خله بعدين. تكررت كم مرة وش قال سكرتير؟ قال أنا وش حرق أو المدير وش حرق دب خذها وحطه في الدرج في الدولاب، إلا من طلب أعطيت خلاص. شفت الآن النتيجة اللي وصل لها سكرتير، أنك بما أنك أنت كذا فأنا بحطه هنا لن يعمل. بعد أسبوع ويفوق خوينا، يا فلان وش صار على الملف ذاك؟ قال والله عندي هناك في الدرج تبغى جيب جيب، فتحوا لنا آخر موعد للتقديم راح قبل يوم راحت. هذا حالنا مع التسويف، كل أمنياتك سوف تبقى أمنيات إذا لم تولد الخطوة الأولى، فلا تحلم بالخطوة الثانية، مو بالخطوة الألف، ما فيش اسمه ثانية إلا يكون في أولى، يعني ما في تقول هذه خطوة رقم 2 عشان تصبح هي اسمها رقم 2 لابد الأولى تولد وتنتهي وتموت. لا تولد الخطوة رقم 2 إلا على جنازة الخطوة رقم أولى رقم 1. إذا لم تنهي الخطوة الأولى فستبقى كل أهدافك أمنيات، بمجرد أن تتولد لديك الأهداف. الأهداف زي يعني كيف أقول لك، قد أخذت محل، دخلت محل الشوكولاتة وتلقاك تحطها قدام مكان بارد وتخاف أنها لا تسيح عليك، بلاش شوكولاتة قول آيس كريم. الأهداف مثل الآيس كريم، إذا لم تبادر مباشرة بالبدء في تناول هذا الهدف بيسيح عليك بعد ملابسك وبيصير شوربة آيس كريم. هذا هو التسويف. طيب ما العادات؟ العادات هي عبارة عن مجموعة من السلوكيات نمارسها حتى تصبح مبرمجة، وبالتالي تحول بيننا وبين كثير من المصالح اللي عندنا. هناك عادات في النوم، وعادات في الاستيقاظ، وعادات في الإنجاز، وعادات في التدقيق والتركيز. طالما عادتك أنك ما تدقق بعد ذلك تجد صعوبة في التدقيق. يا أخي ودي أركز بس ماني قادر، ترى كنت مركز أول، كنت تركز، لكن الذهن لما شافك ما تركز أعطاك هذا الملك أنك عيونك تزغلل ما تعرف تركز في الموضوع. وكنت يوم من الأيام تنام مبكرا، فصرت مرة مرتين تنام متأخرا، وإذا بالذهن تصارع النوم مصارع ما راضي يجيك النوم لأنه هو أعطاك الخدمة هذه. هذه العادات في نقطة ثانية، وهي العادات عادات التفكير. التفكير نوعين، تفكير إجرائي يعني عملي زي هذا، تفكير 1 2 3 4، وفي تفكير انفعالي اللي انت قلت قبل شوية الانفعالي. وأسوأ أنواع العادات الانفعالية السيئة، لأنها تولد مشكلات نفسية، قد تصل إلى أمراض نفسية. ومن تلك العادات مثلا لما يكون عند الإنسان عادة أنه يشك في كل حاجة، الشك الآن متحكم في نفسه، ممكن يشك ممكن ما يشك، لكن يشك، ثم جاء مرة ثانية يشك باختياره، يأتي الذهن جعلها تلقائية، تصبح شكاك، تصبح موسوس، تيجي تقول أنا أتوضأ 5 مرات حس إن ما توضيت، أنا أنزل أشوف السيارة قفلتها لما قفلتها، أطفي المكيفات واللمبات ومسك الطريق، أقول لا شكلي نسيت حاجة وأرجع، أنا تعبت يا ناس ريحوني. هي عادة ذهنية لا أثر انفعالي عليك، بسبنا بدأت عاد. ولذلك كن نحتاج أن نظهر العادات التلقائية مثل ما قلت قبل شوي في القيم، أخرجها للوعي، اطرحها للنقاش مرة ثانية، عد عليها. بعبارة أخرى تلقى بعض العجائز عندها صندوق كبير يسمونه السحارة، ما أدري عاد جيل اليوم يعرف إيش السحارة ولا لا، لكن ارجعوا لليوتيوب
والإنترنت. أنا ما أعرفه والله.
زمان ما كان عندنا خزانات دواليب ولا عندنا كذا، عندنا صندوق كبير وله قفل، الشناط ديك ملون الحديد إيه الحديد إيه. يحطون فيها عدد الأشياء الثمينة والأشياء الغالية أو على الأقل الخصوصيات اللي فيها، كل شيء يحطونه فيها، وتلقى قفل ولا أحد يستطيع الاقتراب منها، والعبث بها، والمفتاح معلق في حلق العجوز. ماتت العجوز رحمها الله، جو يفتحون السحارة هذه ويشوفون إيش اللي فيها، فخرجوا اللي فيها كله، فوجدوا أشياء كثيرة تحتاج إلى أن تحرق، أشياء كثيرة تحتاج إلى أن تتلف، وأحياء كثيرة تحتاج إلى أن تصدق بها، ما تصلح منها شيء، ما وجدوا شيء في السحارة يصلح إطلاقا. أحيانا عندنا عادات ماشين عليها، أقصد عادات تقاليد، لا أقصد عادات سلوكية ماشين عليها وشغالين عليها ومحافظين عليها، لو أخرجناها للنظر وعادنا النظر فيها مرة ثانية سنجد أن فيها أشياء كثيرة ما لها داعي نتمسك فيها، ولا لها داعي أننا نبقى عليها. لماذا عادتك دائما كل ما تسمع خبر سيء أول استجابة لك أعوذ بالله يا أخي إيش هذا؟ اعتدت على هذا الموضوع. لماذا كل استجابة لك عن أي شيء مضحك أنك تضحك بلا أقصى درجة من البداية، يعني من البداية على طول المؤشر جواب الجواب مثل ما يقولون الأعلى مباشرة، تجدك بعد ذلك في مكان مهيب ومركز. قال واحد نكتة تلقائية لتلطيف الجو، أنت الوحيد الذي يعني فجر ضحكة التفت الجميع إليك وشعرت بالحرج، لأن ماذا؟ لأن أصبحت عادة لديك لا يمكنك أن تتحكم فيها. الاستجابة طبيعية، تفقد استجاباتك للنكتة، استجاباتك للمزعلات أو الشيء اللي تخليك تزعل، يعني الله ما أدري شو جبتها
تضيق صدرك.
إيه؟
بس الآن أتفقد بمعنى أني أبحث عن دافعها،
أبحث عن استجابتي نحوها كيف. العادات هي أفعالي أنا، نعم. أنا كيف استجيب ولما طيب كيف تتخلص منها؟ بما أن طلعها الوعي، بس
أن أكون واعي فيها،
أن أنتبه لها، ولما أنتبه لها أتخذ إجراء أعاقبها عشان الذهن. ليش خلاها تتغير؟
أبو زياد الآن ذكرت أنه في شيء ذهني في شيء سلوكي، في عادات ذهنية وعادات سلوكية، أيها اللي أسوي معها كده؟
أيوة الذهنية. الذهنية السلوكية تقطعها، لكن خلنا نأخذ الذهنية أولا ونأخذ السلوكية عشان ما تلخبط. أبدأ بالذهنية. طيب. الذهنية أني أنا الآن كل شوي يقفز في ذهني شيء ما أحب. الذهن الواعي لا يمكنه أن يفكر إلا في قضية واحدة، طاقته الاستيعابية واحد، ما يمكن يفكر في أكثر من 2. شفت سيارات السباق كم يركب فيها؟ 1، ما في 2. إذا أبغى تركب الثاني شو في الأول؟ تطلع. فالذهن الواعي لا يفكر إلا في قضية واحدة. أنا كل شوية أتذكر الموقف المحرج هذاك اللي صار لي، وأذاني أصبح تلقائي تكرر تلقائي الآن، هذه عادة ذهنية سيئة لا أستطيع أتعايش معها ومتعبة لي. المقصود أنني كلما جاءت العادة الذهنية أقطعها بعادة ذهنية أخرى، بمعنى أني جاء الموقف المحزن هذا وتذكرته المايك هذا ليش كذا، ليش ما يصير مقلوب؟ طبعا هذا كلام تافه لكن الذهن شغل فيه، كأني قلت للسكرتير السلبي هذا اللي كل شوي يتكرر انتظر شوي. زي ما تكونت العادة السلبية من أني أجل أجل، الآن نفس العادة السلبية أجلها أقلب عليه. فجاك الموقف السلبي، الموقف السلبي مرة ثانية لافين السلك، تخيلوا كان أبيض كان أحسن. الذهن شغل، رجعت مرة ثانية جاتك العادة، شفت لها جاتك مرة ثانية وطنشتها، وجاتك مرة ثالثة أصبحت المدة الزمنية مدة التكرار، بدل ما كانت كل ثانيتين كل نصف دقيقة كل دقيقة كل ساعة كل شهر، ثم لا تعود إلا في حالات معينة ليست المزعجة، أصبحت ما عاد تخطر لك على بال. وهذا اللي يقول العلماء دائما في علاج الوسواس، العلماء الشريعة يعني يقول عبارات ما ننتبه لها يعني، لأن الشريعة نظمت عقولهم بشكل جيد ووزنتها. يقول لك الوسواس علاج لك تقطع، ممكن تقول جواب هذا غير عملي، ثم يتبين لك بعد ذلك أنه هو الجواب العملي، اقطع بشيء آخر. بس طبعا هذا متعب، نعم متعب، يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى مجالدة، لأن أساسا كيف تكونت العادة السيئة من الكسل، ما أبغى أسوي شيء، فنقضها يحتاج إلى أنك أيضا لا تستخدم الكسل مرة أخرى. العادة السلوكية، العادة السلوكية تحتاج منك نفس الطريقة، هي قطع دافع الهوى، الهوى اللي يدفعك نحوه
التسويف.
أي نعم، مثال التسويف، مثال أنت ممنوع من أكل معين، مثلا نقول مثلا الشوكولاتة والحلاوة إلى آخره، لأن وضعك الصحي ما يلائم، فيجيك تنازعك نفسك، هذه منازعة هواك، يريد عقلك يقول لا لا، وهواك يقول نعم، إيش مشكلة نحكيها على شكل قصة أو شكل حوار.
أنا ودي ناخذ مشكلة التسويف بحد ذاتها تكون هي يعني مربط الفرس في هذه المشكلة، يعني ناخذها الآن المثالي وخذ على التسويف.
جيد. إذا لا نمثل على كل أنواع العادات.
إيه أنا الآن هو الآن بناء العادة، ذكرت تفصيل العادات والذهنية والسلوكية وكيف التعامل معها وكيف علاجها.
جيد جيد.
التسويف كمشكلة الآن، لأن مشكلة أبو زياد معليش ترى من أكبر المشاكل التي تلاحق الناس هي مشكلة التسويف. ترى كل الناس يعني بينصروا مرة ممتازين مرة كويسين ومرة ناجحين ولكن ليش طيب ما تصير كذا؟ في الغالب ولا يريد أن يتحمل مشقة العمل ويسوف كثير 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 من المشاغل من المشاغل.
البدء والإنجاز، الرهان على الخطوة الأولى، ترى الرهان هو على الخطوة الأولى
وإن قلت.
أي وإن قلت ولو كانت الخطوات الأولى قليلة، فإنما مع التراكم تكتسب كفاءة أنك تعطي أكثر. بس الخطوة الأولى وش اللي يمنعك منها؟ الفلسفات، إحنا نقول وشيء الإدراك، أقول شيء القناعات، ماذا يعني لك التسويف؟ الآن لما جاء النقطة تأجيلها، التأجيل عادة سلبية وأنت تدرك أنها سلبية، لكن كيف تمررها على نفسك؟ التمرير على نفسك يأتي جانب اسمه التأويل. التأويل باختصار شديد يعطونك دواء مر عارفينك ما راح تبلعه، فيغلفونه بحاجة حلوة عشان تبلعه لأنه مر، بس هذه تنعمل مع الدواء. يجي عند التسويف يعرف أنه مو مفيد، قال بأجلها، عندي وقت، شفت تأويل عندي وقت. ماذا يعني لك التسويف؟ يعني لي أني عندي فرصة، ما في خطورة، فبدأ يلبس التسويف. ما قلنا في القيمة أن من أحد جوانب جمالياتها أن فيها جانب منفعة وجانب صواب وخطأ، يقول أنا ما خطيت عندي وقت وفيها منفعة أنا برتاح شوية، ما في خطورة يعني ما في ضرر، هو إما يكون فيها منفعة أو فيها انتفاء ضرر. فيقول لك أنا ما بضرني، لسه عندي أسبوع، هم طالبينها في خلال أسبوع، يعني حبكة الأسبوع اليوم عندك وقت الحمد لله الدنيا في ساعة. شفت هذه العبارات؟ هي العبارات التي الصفقة الفاسدة والصفقة الخاسرة اللي تعقدها مع حياة الجد، أنت تعقد صفقة خاسرة، وهي الطريقة التي يقول من يهندس لك عقلك. أحد الأشياء تهندس عقل الحديث الداخلي، يقول ميتشن بوم أنا أعزو أغلب المشكلات النفسية وانحدار الصحة النفسية إلى أحاديث النفس الداخلية، وهو من من من, من أصحاب المدرسة المعرفية في الإرشاد النفسي. إذن أنت لما جيت تقول نفسك هذا الكلام، فأنت بكل بساطة جالس تقنع نفسك بأنك تتقبل ما لا يصلح لك. طيب ما الحل؟ الحل يجب في هذه الحالة أن تقطع التأويل وأن تستخدم التأويل المقابل. يقول ولكن التأجيل يضرني شخصيا، يضر بعدها على المدى البعيد، حيضرني. والآن التأويل يقول لك ما في ضرر الآن لأن عندك وقت. طيب كاشان تقطع التأويل ألعب عليه، يقول ولكن هناك ضرر على المدى البعيد، إني سوف أعتاد على التأويل على التأجيل والتسويف وسوف أخسر أهدافي. تعيد أهدافك، هذا نقطة. النقطة الثانية، اضغط على نفسك وابدأ الخطوة الأولى وقل بأجل الثانية، ألعب اللعبة هذه. لا تقول بأجل الأولى وببدأ بكرة، ببدأ اليوم وأجل بكرة. شفت لما تبدأ اليوم أنت، أنا أشبهها، تعرف البرلمان وفي تصويت، نفترض حزب معين يبغى يحصل على أكبر المقاعد، فلما يحصل حزب معين على 60% من المقاعد، أغلب القرارات في البرلمان حتكون فين؟ من صالح هذا الحزب. هواك وعقلك يتصارعان على المقاعد في البرلمان، فكل موقف يغلب فيه عقلك يحصل على مقعد، وكل موقف يغلب فيه هواك يحصل على مقعد. 6 مرات يفوز الهواء حصل على 6 مقاعد. في القرار الثاني لا يمكن عقلك يفوز، الصفقة خاسرة. فلذلك قل نفسك هذا الكلام، قل أنا ما أبغى أخلي الهواء يكسب. صلاة الوتر مثلا، أنت تصلي الوتر قبل تنام، جيت حطيت راسك على الفراش ومتعب، توبك حطيت راسك. طبعا لو كنت من عادتك تصلي الوتر وحطيت راسك على الفراش ونمت وما تذكرت، كتب لك الشيطان، ما يبغى يكتب لك، بس ما يذكرك إياه وانت رايح تغسل عند المغسلة وتفرش سنونك، انك حتتوضى وتصلي، حيذكرك بتحط راسك على المخدة. وبدأ النوم، يبدأ معك النوم، اول ما تبدأ تبغى تنعس قال والوتر، عشان تقول ما اقدر عشان تركت الوتر عمدا، يرى لك الاجر. طيب الان هواك يقول لك لا تصلي الوتر، وعقلك يقول صل. نفترض انا الذي اراه، انا اسقط، قم صلى الوتر. أنت تعرف ما الذي سيحصل، لن يأتيك الشيطان في هذا المرة الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، يعملها معك لأنه عرف أنه ضيع وقت. الشيطان أحرص منك على الوقت، ما يضيع وقته، ما يضيع وقته، شغلة بس يضيع فيها وقت ما يستخدمها معك اللي إذا جابت نتيجة. أنا أقول نعم، أنا أقول نعم، لكن إياك ثم إياك أن بكرة يكسب الهوى مقعد جديد. احزم نفسك ألا يكسب الهوى مقعد جديد. قد والله جربها بعض الناس في طلب العلم، يقول أقول رأس ثاني يعني المسألة هذه لخصها بكرة، يعني المحاضرة بعد أسبوع وعندي وقت إعداد البحث، قال أحزم على نفسي أسويها اليوم. يقول تدري لما يجي بعدين هذا الهاجس يجيني ضعيف، هاجس التسويف ضعيف، لأنه خسر مقعدين أمس، صوته في البرلمان ما له صوت، خلاص يعني صراعنا مع عاداتنا لا ينتهي حتى نموت. الإنسان في هذا الصراع، وذاك جاء في الحديث تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها أنكر الفتن هذه تعرض نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على تصبح القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، ما عاد فيه تأويلات تلعب عليه، وقلب أسود مرباد كركوز مجخية لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه، هواه الذي يقود. كم نجد والله في أنفسنا أحيانا أمور نريد أن لا نفعلها، ما عندنا قدرة أن نتركها، لأن أصبح الذي يصوت لها في الداخل ما خص 60% من مقاعد البرلمان وهو الهوى. هذا باختصار.
أزينك
ويزيرك
والله، ما ودي ما شاء الله ما شاء الله،
أرفع قدرك إزاك.
خلنا نأخذها من زاوية ثانية الآن، ميزان العقل في الشرع، وكيف نتعامل مع أزمة تقديس العقل وتقديم العقل على النص، كيف ممكن موقفنا وكيف نتعامل؟
دعنا نقول شيء، نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام منجما. ما معنى منجما؟ أي نزل مفرقا، يعني ما نزل دفعة واحدة مثل التوراة وغيرها، فهو نزل مفرقا، وبالتالي هناك آية نزلت في أول ما نزل، وهناك آيات تأخرت حسب الحوادث حسب الأحوال. أنا ممكن أسأل سؤال إذا كنت تساعدني فيه، أول آية نزلت من القرآن ما هي؟ هو سؤال بس للتحاور يعني، ولا ليس المقصد فيه المعرفة. أول آية نزلت التي في سورة اقرأ آيات الأولى، هل يعقل أن الله يجعلها أول آية وفي آية ثانية أولى منها بالنزول؟ الله الحكيم
تعالى الله،
لن يجعلها أول آية إلا ولا يوجد آية تصلح أن تكون الأولى إلا هي. ما هي ليست أعظم آية، آية الكرسي أعظم منها، لكنها ليست الأولى لا لا يعني ما نقول لا تصلح، ليس مكانها أن تكون أول ما ينزل. حكمة الله تقتضي أن لا تكون أول ما ينزل، حكمة الله يقتضي أن تنزل في موعدها الذي حدده الله عز وجل، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ منتهي. لماذا هذه أول درس يتم إعلانه للبشرية، وأول درس إن صحت العبارة يتلقاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعبارة أخرى، لماذا هذا أول قانون عقلي تبنى عليه بقية القوانين العقلية؟ ليش؟ تدري ليش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، من كل صفاته سبحانه وتعالى أخص صفة الخلق، ربك ربك سبحانه وتعالى، ثم قال الخلق. ليش الخلق؟ تدري ليش؟ لا أحد يستطيع أن يدعي الخلق، هذا واحد، مهما حاول يفعل ما يشاء ما يقدر، أنا خلقت نفسي. فإذا أقر أيا كان ملحد، شوف الخطاب يخاطب الإنسان مسلم ولا كافر، هذا الذي خلق، أنت موافق أنه خلق؟ موافق أنه خلق، من حقه أن يتصرف فيما خلق ولا مو من حقه؟ إذا قلت ما هو من حقه، طب حق من؟ ماشي، مش حق من، حق واحد ما خلقك، ما خلقك أصلا، وتعطيه الحق. أعطني المنطق اللي يجعله مستحق، أعطني منطق. أنت الآن تقول هذا الذي خلق، نزعت منها الحق. طيب إذن اللي ما خلق يعني من باب أولى أن ينزع منها الحق، إذن له الحق في التصرف فيك. وبما أن له الحق في التصرف فيك، واحد من حقوق هذا التصرف أن يشرع لك، وكيف فعل ولا تفعل. رأيت القرآن كيف حريص على أن يرتب لك عقلك قبل أن يرتب لك سلوكك. الشريعة تعتني بك، الشريعة تعتني بك، الشريعة لا تجعلك فوضويا، الشريعة لا تجعلك مغفلا، الشريعة لا تريد أن تجعلك غير منطقي، الشريعة لا تريدك أن تكون عقلك العياذ بالله لست ذا لب، يعني لست تكون أفاكا ولا تكون وعنا يؤفكون، لا تكون سفيها، لا تريدك أن تكون هذا أبدا. الذي خلق ومن حقه. ولك شاف الآية الثانية، ألا له الخلق وإيش والأمر. أنت لا تقبل أمر الله، أنفي خلق الله، حق يتصرف فيك. طيب لو قال قائل، طيب خلقني يتصرف فيه، بس أحيانا التصرف قد يكون قاسي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. إذا ترى في المقابل هو كريم رحيم، لن يأمر فيك إلا بما فيه كرمه ورحمته، فهمت؟ ثم إنه لن يأمر إلا بوسعك إلى آخره. المهم أنه لماذا، كيف يرتب ترتيب مسألة العقل والنقل. أنت كنت الآن إذا وافقنا أو سلمنا أن الله عز وجل له الحق في أن، كما أنه هو انفرد بالخلق فهو ينفرد كذلك بالأمر، فكل المعلومات والمعارف التي موجودة في الكون ليست خافية على الله، فهو مصدر المعرفة الكامل. إذن لا يوجد مصدر يسبقه، ما فيش مصدر يسبقه، كل مصادر المعرفة اللي تأتي بعده. طيب المعرفة اللي في الكون اللي نكتشفها في الجيولوجيا، نكتشفها في السحاب، نكتشفها في الفضاء، نكتشفها، هذه المعرفة وضعها الذي خلقها، فنحن نذهب لنكتشفها، وهو علمنا كيف نصل إليها، الأدوات التي، وترك جزء منها نكتسبه اكتسابا، في نوع من المعرفة لا يمكن أن نأتي به اكتسابا، لابد أن نأتي مباشرة من عند الله، لأن لا سبيل إلى عقولنا إلى أن تصل إليه. هذه المعلومة، المعلومة عنه مش ممكن يعني ما، والمعلومة عن ما أخفاه الله عز وجل عنا من الغيب، هذه المعلومة لابد أن تصل عن طريق وسيلة، لا يوجد وسيلة بيننا وبين الله توصل ما بيننا وبين الله يعني نزولا إلا الوحي، وهذا يأتي بها الرسل ودونوها في الكتب التي كتب السماوات، هذه الموجودة. فإذا عندما تأتي تريد أن تأتيني بمصدر معرفة سبق أي هذه المصادر، هذا المصدر سابق كل المصادر. فلما تأتي في التشريع، في التشريع، فالتشريع هو قضية تتعلق بالعلاقة مع الله، فمصدرها من عنده. طيب ما موقف العقل؟ العقل هو يفهمها ويستوعبها ويثمنها ويفعلها. أما المعرفة التي في الكون وضعها الله، فوظيفة العقل أن يكتشفها ثم بعد ذلك يفعلها. فإذا سمحت لنفسك أن الطبيعة تعلمك، وسلمت للطبيعة أنها تعلمك أن في جاذبية، والطبيعة تعلمك أن في قوانين فيزيائية، والطبيعة تعلمك أنه في نسبية، وسلمت بهذا، فسلم أيضا أنه قوانين، أنه قوانين يعلمها الله عز وجل ولا نعلمها، وفقا لهذه القوانين أمرنا ونهانا وأعطانا. هذا نضج عقلي وليس دروشة كما يقولون. أعطيك التفريق، تركب الطائرة وأنت، هل يجرؤ أحد أن يتدخل في شغل الطيار؟ لو جيت واحد طيار، هو طيار وركب كضيف، طلع تذكرة هناك، قلت له يا أخي كم لك في الطيران؟ قال لي 20 سنة ولازلت مستمر. وهذا الطيار اللي يقودنا، قال هذا أعرفه، هذا خدمته الآن يمكن 7 سنين مثلا. طب لما تروح أنت تسوق الطيارة بدأ تقودها يا ابن عم؟ قال لا، هو يقود الطائرة، لا يتدخل أحد في عمل الطيار. هل نحن مشغولين بهذا الأمر؟ لسنا مشغولين. لماذا سلمنا له حياتنا؟ يعلقنا على 33,000 قدم، يعني لو حد حطك في مرجيحة تتمسك بيديك ورجولك. لماذا نسلم له؟ لأننا آمنا بحاجته، أنه قادر، قادر عليم، قادر، عنده الأدوات والقدرة وعليم بهذا الأمر وصاحب خبرة، وبالتالي يحسن التعامل مع هذا القدر فسلمنا له. هل نعتبر درويش في هذه الحالة؟ لا نعتبر درويش، لأن التسليم كان مبني على نضج عقلي، أن نسلم لمن هو أقدر وأخبر. طيب إذا ما تسلم للعليم الخبير، تيجي تقول لي هذه دروشة، كيف تسلم عقلك الوحي؟ أنت يا أخي، إذا واحد مرة يقول بعض الناس يمسح هذا، يعني يمسح العقل ويروح يقول لي أتوني بدليل القضية التي يعني ليس لها دليل، ما لها دليل، ما لها أشكال، لكن قضية حسمتها الشريعة، حسمتها الشريعة، فأنت يجب أن تنطلق من الشريعة ثم تنظر لبقية مصادر المعرفة الأخرى. انظر للشريعة كيف اعتنت بك عناية، تجعلك تخجل من نفسك، تستحي، تستحي من كثرة، يعني أنا أسميها الدلال، الدلال التشريعي، الشريعة تدللك وتحميك. لما تجيك المصائب وتجيك الأهوال وتحاول أن تسحقك، تأتي الشريعة وتختصر لك الموضوع، تعطي قاعدة، قل قدر الله ما شاء فعل، عشانك أنت ترتاح، ما تقعد تجلد في نفسك ولا تأكل في نفسك، ويجي بكل بساطة يقول أنا لا أريد أن أرجع إلى الوحي، أنا لا أريد أن أرجع. هي تعتني بك، طيب تعال في شيء آخر، الشريعة تعتني بك وترتب لك حياتك، وتجعلك أنت أيضا في طريقة نظرك للحياة وطريقة نظرك للأمور ناضج عقليا، ولا تجد أي صعوبة في استيعاب كل ما يحصل حولك. أن عندما تنطلق في حياتك تريد أن تكتسب المعلومات وتريد أن تكتسب المعارف، أوجدت فيك أدوات دقيقة جدا تستطيع أن تكتسب بها المعرفة. نفترض لو أن عندك في عينيك مشكلة تجعلك لا ترى الأمور بوضوح، كل المظاهر الكونية ما تستطيع أنك تشاهدها، لو أن البشر كلهم يعانون من هذا ما عاد فيك اكتشافات علمية. لو عندنا مشكلة في السمع، أن السمع لا تأتينا الأصوات واضحة، كم نسبة الجهل الذي سنعيشه، لأن كل البشر السمع عندهم فيه مشكلة. طيب لو القدرة الذهنية للدماغ أنه لا يستطيع أن يعمل معالجات، كم خلقت بعض الكائنات خلقت من قبلنا ونحن أذكى منها لأن عندنا القدرة على المعالجة. طيب إذن الشريعة عندما جاءت، وخالق سبحانه وتعالى الذي خلق، الذي أوجد لك الشريعة، هو الذي أوجد لك أيضا التنظيم، القدرة على التعلم، القدرة على المعرفة، القدرة على المعالجة. فعندك فطرية في داخلك تستدل بها على الله، وعندك فطرية في عقلك تستدل بها على الصواب، عشان ما يخاطبك الله تفهم. إذا هذا المايك ينقل الأصوات، لكن اللي يمشي من هنا الصوت اللي أنا أقوله هو نفس اللي يمشي من السلك هذا؟ لا، هنا ذبذبات، لكن في المكشر هناك جهاز يحول الذبذبات إلى صوت، لو فسد تصبح هذه مجرد طنطنات ليس لها معنى، تسمع كذا مضبوط. الله سبحانه وتعالى أعطاك عقلا، إذا رأى الآيات في الكون أحسن ترجمتها، يقدر يترجمها، يقدر يقراها، يقدر يفهم. ثم لما تصبح قادرا على قراءة ما في الكون الذي أودعه الخالق، تأتي تستخدم هذه الأدوات بدون اتزان عقلي، وتريد أن تحاج بها الذي صنعها، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم.
هو الأصل من المرجعية الوحي هو أن تسلم لها،
هو لعل يمكن بيجي في بعض المحاور أو النقاش نحن نتكلم عن القرآن كيف يرتب لك عقلك، ولعل نجيب طال التسليم كيف يرتب العقل عشان تستطيع أن تتلقى.
يمكن كيف يرتب القرآن عقلي؟
خلاص ماشي، أنت نقلتنا إليها مباشرة. إحنا قلنا أول آية نزلت كانت لها قانون ذهني، ها؟ طيب تعال المصحف عندما مرتب الآن، مرتب في أول سورة، يعني تواطأ الصحابة على هذا الترتيب، أن تكون أول سورة هي سورة الفاتحة، بعد الفاتحة على طول سورة البقرة. البقرة لها منزلة عظيمة في القرآن، أول ما فيها ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أول ترتيب للعقل، تريد أن تنضم إلى هذه العضوية، عضوية الإسلام، القرآن هذا عندك شك فيه؟ ما عندك شك، العضوية فيها مشكلة، بلاش لا توقع. تدخل على أبل ستور تبغى تدخل في تطبيق، قال تحت هل توافق على الشروط؟ ما وافقت ما يدخلك، إذا وافقت على الشروط لا تعترض بعدين. لا ريب فيه، أنا أسأل كل واحد عندك ريب فيه، معلش لا تكمل، اتبع اتبع هذه في الصفحة، لا تسويها، وقف عندها. تجي بتطلع البورد في الخطوط السعودية، ما وافقت على الشروط ما يكملك، ما يطلع البورد، ما تركب الطيارة. إذن الآن لا ريب فيه، عندك مشكلة في الريب. طيب عدينا قلنا لا ريب فيه، قال هدى، هذا عشان لا ريب فيه، هدى للمتقين. ماذا المتقين؟ الذين يتعاملون مع هذا الكتاب ليتقوا ما فيه من وعيد، لأن آمنا فيه، لا نريد هذا الوعيد أن يصلنا، ونريد السلام. كأن القرآن يرتب لك، أقول ترى أنا أقول لك كذا عشان لا يصيبك شيء، عشان تسلم، يصير عندك وقاية. اثنين أو ثلاثة، هدى المتقين، قال من هم؟ قال الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. طيب تعال، هناك أشياء تستوعبها بنظرك، إذا رأيتها فهمتها، لو ما شفت يعني الكفيف الذي يولد مكفوفا ما يعرف الألوان، مهما شرحت الألوان كيف يصور الألوان؟ ما رأسه، ما رأها أصلا شيء يتصورها، ممكن يتصور الأشكال باللمس لكن يمكن يتصور الألوان. فالعين تدرك أشياء، والسمع يدرك أشياء، واللمس يدرك أشياء. طيب في أشياء لم تراها ولم تسمعها ولم تلمسها وجالس أحكي لك عنها، كيف تفهمني؟ لابد تشغل حاسة ثانية اسمها التخيل، بدونها لا يمكن تفهمني، ولو تعطل التخيل عندك لا تدري ماذا أقول. ولذلك الهندسة الفراغية صعبة على بعض الطلاب، ليش؟ لأن فيها تخيل 3D كذا في الجو، ما قدر يتخيل يتعب في الهندسة الفراغية، ما يستطيع. الوحدة هذه في الرياضيات يجي فيها درجات منخفضة حتى ينمو عنده قدرة على 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 التخيل. هذا الموضوع، إذا هذه قوة للتلقي موجودة عند الإنسان. في قوة ثانية، الإيمان، في شيء تفهمه بعينك، تفهمه بأذنك، وشيء تفهمه عن طريق العقل لما تأتي العين والأذن وتوصل العقل يعمل معالجة. الذهن ما قدر يشوف في الطبيعة شيء عليها، جاء في الخيال وتخيلها. طيب هذه حاجة لا يمكن، كيف تؤمن فيها؟ عن طريق الغيب، وإلا لولا الإيمان بالغيب والقوة التخيلية ما حقير خاطبك بالجنة، ما حقير خاطبك عن النار، ما حقير خاطبك عن ما هو موجود. فيجب أن تعلم تماما أن الإيمان بالغيب هو أحد من الأدوات والقدرات التي تجعلك مسلما لله عز وجل. لأن الله عز وجل، يجب أن تفهم حاجة واحدة، الله عز وجل خلقك لغاية، مضبوط؟ الغاية هذا أن تكون عبدا لله، وهذا مقصد لله عز وجل، أن يرى فيك العبودية. وإذا أنت تأنف من هذه المشكلة، إذن هذه قضية ثانية، أنت لا تأنف، موافق أنك عبد، موافق أنك عبد. طيب هل تبغى تكون عبد وكل ما يعطى لك شيء إما حد يقنعك فيه ولا ما تأخذه؟ ما أنت عبد. صفة العبودية هنا أنت موافق عليها نظريا وتنفيها عمليا، ما تريد أن تكون عبدا. أن تكون عبدا أن يكون هناك جزء مخفي عنك تقبله ثقة في الإنسان. تجي تبغى تركب مع واحد في السفينة وتقول أبغى تطلعني من مكان هذا وكذا، دفعت له مبلغ كبير، هذا بحار قبطان ماهر، تجي تقول بس ليش سويت كذا؟ يا حبيبي ما أنت واثق فيني، رجاء أنزل وركب في سفينة ثانية.
أنا ما
فاضي لك. أنت من البداية أنت تثق في قدرتي ولا ما تثق فيها؟ وش استعمل معك؟ استعمل الإيمان بالغيب. أنت يجب أن تؤمن أني حوصلك إلى نهاية ممتازة، تؤمن بهذا ومطمئن له، إذن أنت أمشي معي. هنا تصبح تابعا حقيقيا، تابعا حقيقيا. يوم الأحزاب لو جاء، لو قال ترى بيجون الأحزاب وبيطوقوا المدينة وتحفروا الخندق ما راح يستطيعون، وبعدها بتخونكم اليهود، وبعدها بيصير واحد اثنين ثلاثة، كأنك ترى فيلم كاملا، ثم تأتي الريح، ثم تقلع خيامهم وتكفى قدورهم ويخافون ويدخل الرعب في قلوبهم ويزلزلهم الله عز وجل، ثم يذهبون، ثم تنتهي المسألة. لن يصلوا إلى المرحلة اللي قال الله عز وجل فيها إذ جاءوكم من فوقكم وإذ جاءوكم من فوقكم وأسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لن يصلوا إلى هذه المرحلة، هم عارفين القصة من أولها إلى آخرها، شايفين الحلقة الأخيرة، فيلم انكشفت فيها الحلقة الأخيرة، أي شيء في النص ما عندك ما يأثر فيك. لكن لما أخفي عنهم هذا أصبح الاختبار في ماذا؟ في من يؤمن بهذه النهاية، لمجرد أنها قيلت بس. كيف؟ لا ما أعطي كيف، أنا أعطيتك النهاية، قلت تراك أنت الفائز بس، كيف؟ مو شغلك. فالمنافقون من النوع اللي يبغى التفصيلات، ما في تفصيلات لن أؤمن بالغيب. فالمنافقون لأنهم يريدون التفصيلات ولم يحصلوا على التفصيلات قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غروره. شوفك شوف العالم قاعد يرون مجريات مخالفه للوعد. المؤمنون لا ينظروا للمجريات لان الايمان بالغيب جعل المجريات هنا وينظرون فوق ما يشوف اللي تحت. يشوفون الايمان بالغيب. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. لذلك نجوا. هؤلاء كانوا انضج عقليين. هذا اللي صنعوا بعد ذلك مجتمع, اللي صنعوا دولهم. هذا التفكير الايمان بالغيب. الذي يريد ان يدخل الى عتبه الاسلام يجب ان يوقع على عقد التسليم لله عز وجل. عندك تحفظات انتظر, لا تدخل وتقول عندك تحفظات انتظر.
يا ربي بلغنا يا ربي بلغنا. اسمح لي اخذك في رحله ابو زياد. هذه الرحله فيها محطات وفيها نقاط تحول. احتاج فلاشات تعليقك على كل محطه من المحطات هذه. الاولى شاب او شابه في المرحله الثانويه, ماذا يمكن ان تقول له على مستوى الاتزان العقلي
في مساله الاتزان العقلي؟ انا اول ما اقوله لشاب او شابه في مرحله الثانويه الان, انا ساتي الاتزان العقلي من زاويه ثانيه, وهي قضيه انه اضبط عاداتك. عاداتك اذا ضبطت عاداتك واكتسبت عاده الجد سينتقل الجد الى طريقتك في التفكير وتصبح جادا في التفكير وناضج, والجادون دائما اكثر نضجا. هذا تقريبا الجواب المختصر. لا شك في اجوبه اخرى لكن هذا اللي اراه الان.
ممتاز. الجامعي
الطالب الجامعي انت الان تتلقى معارف يعني عليا نوعا ما. احرص على ان تتعلم المحكمات في الحياه, كل الحياه, محكمات في الشريعه, المحكمات في تخصصك, المحكمات في التعامل الاجتماعي, محكمات القواعد الكليه التي لا نقاش عليها من وجهه نظر العقلاء, من وجهه نظر اسوياء الناس خبراء العالم, وليس من الذين يروجون. يعني لا تاتي الى السوق اللي يبيعون في السوق السوداء, تعال للذين يطرحون طرحا عاليا واثبت مع الزمن انه طرحا عاقلا. هؤلاء يثبتون لك القواعد الكليه في الحياه, وبالتالي لا يستطيع احد ان يخل بعقلك وياخذك الى اتجاه معين في خلق.
جميل. باحث عن عمل, انا لا احب ان اسميها عاطل, وانما باحث عن عمل, وهذا في الغالب لديه وقت فراغ كبير جدا. ماذا يمكن
الباحث عن عمل عليه ومن قاعدتين ان نصيبه من العمل محجوز, ولكن اخفي عنه الموقع. قد يبدا من مكان قريب ويحصل على الموقع بسرعه. يعني لو كان الموقع دائره وانت بديت من رقم واحد وانت بابك مفتوح رقم ثمانية, ولو بديت من سبعة ثاني محاولة حتدخل. لو بديت من واحد فلن تدخل بعد سبع محاولات. المشكلة انك في العمل بابك مفتوح, بس الله اعلم انت من اي رقم بديت. فاذا وجدت بابا مغلقا فاعلم انك بديت وكان بينك وبين باب او بابين او ثلاثة, لكنك لن تكمل المحاولات التي بينك وبين الباب حتى تدخل. وترى خذ قاعدة ثانية, لا ينفتح الباب الذي لك الا لك. لو سبقك واحد عنده تراك أنت مردود من عند الباب هذا طفشان, بابك الرد من عنده خمسة ويبكون الآن لأنه محجوز لك.
الله.
هذه واحدة في مسألة الحصول على الفرصة. الثاني, لا يوجد عمل يولد عملاق, جميع الأعمال تولد أجنة. عملك الأول لا تتوقع فيني يدللك, أنت دلله. المولود لما يجي احنا ندلعه له يدلعنا, احنا ندلعه ويصبح رجلا بعدين, هو اللي يمسك بيديك ونزلك مع الدرج ويطلعك ويأكلك ويشربك, ولا على الأقل يصبح رجال جنبك. يعني لما تقول أو فتاة قوية بجنب أمها تساعدها وتحضر معها المناسبات وتواجه فيها, يعني مثل ما يقولون. إذن العمل أول ما يبدأ جنين, عليك أن ترضعه وأن تطعمه وأن تحتضنه وأن تعتني به. أما تدخل مجرد ما تدخل الوظيفة ما مكنوني ما أعطوني ما راعوني, هذا جانب. هناك جانب آخر, أنت داخل الوظيفة مثل اللؤلؤة داخل الصدفة. أنت الذي داخل وظيفة يجب أن تتكون وتتكلس حتى تصبح جوهرة, ثم تستخرج وبعدين تصبح في عنق أغنى إنسان في العالم. فتجي في نفس الوظيفة ومباشرة تريد تصبح الكل في الكل. كون لك مرحلة من الخبرة تؤهلك أنك تروح الصدفة الثانية ثم تكبر فيها ثم تروح الصدفة الثالثة ثم تصبح أغلى جوهرة. أنت تفرض شروطك, تفرض شروطك.
جميل. المرحلة الثلاثين,
الثلاثين هو غالب الباحث عن عمل, ترى يمكن يصل لهذه المرحلة. ولكن في مرحلة الثلاثين حقيقة الذي يريد أن أقول على الإنسان في إذا كان في وظيفة أو
يعني
في
تكثر الالتزامات غالبا في
مرحلة. أي أنا أقول في بس في مرحلة الثلاثين أدر مالك بشكل جيد. المال أدره بشكل جيد وتأكد أنك تخلصت من هوايات ما قبل الثلاثين. الحين قلت تمارس يعني خلاص بلاش الانمي غير الجاد والانمي كذا اطلع شوي غير الجاد. أنا بعض الانمي جاد وفي فكرة يعني.
في بحر الخمسين وما بعدها؟
والله شوف ما بعد الأربعين عموما لا شك أن الأربعين مسألة كد وعمل، لكن بعد الخمسين حاول أن تصنع، ما نقول نسخ منك، حاول أن تصنع أناس من خلال خبراتك يعني، قدم خبراتك، أعطى الناس، لا تحجب عليهم ولا تغار من الذي يلحقون اللي يجونك، إنك حتشوف ناس ناجحين أعطوا فرص أكثر منك. في الخمسين أعطي، أبذل الكلمة، أبذل النصيحة قدر المستطاع. انتبه لي ما تبقى من الرحلة لازم تنهي بشكل جيد. خمسين قربت على الستين، قربت على السبعين، فتحتاج أنك تحتاط اليوم القيامة. فمن التزان العقلي أنك ما في إنسان مقبل على مرحلة جديدة ولا يستعد لها، أنت مقبل على مرحلة استعد لها.
جميل جميل. مهارات التفكير ومغالطات التفكير أو أخطاء التفكير، ماذا يمكن على
عجل؟ المهارة، مهارات التفكير هي ليست عقل بذاتها، هي أدوات العقل. أدوات العقل، العقل له أدوات يستخدمها، يستخدم التحليل، يستخدم التركيب، يستخدم التجميع، يستخدم الاستنتاج، يستخدم المقارنة، يستخدم التصنيف، يستخدم كل هذه العمليات العقلية، هذه كلها يستخدمها. فهذه عمليات المعالج. أنا أنصح كل إنسان يتعلم مهارات التفكير، التفكير الإبداعي، التفكير الناقد. التفكير الناقد شو مقصود فيه؟ أنه عندك قدرة على تأمل الأشياء وأبعادها، أن يتعلم هذا النوع من التفكير، لأن هذا التفكير يعطيك ملكة على قراءة الأشياء، تصبح الكفاءة الذهنية عندك عالية. بعبارة أخرى، عندما تشتري كمبيوتر تقول كم سرعة المعالج؟ هذه مهارات التفكير. إذا المعالج ضعيف مهما كانت المعلومات كثيرة في الهارد ديسك ما يقدر يفتحها لك، لأنه مهما يقدر يهنك بسرعة. فهذه مهارات التفكير، هذه تدرسها وتتعلمها. النقطة الثانية، مو كل ما عرض عليك موضوع مثلا ذهني كذا تقول علي دخل ايش افكر فيه، فكر فيه عشان تاخذ لياقه بس، لكن لا تتعصب على الفكره، تقول لي رايه هو الصح بس خذ لياقه، يعني انزل العب كوره بس ما يهمك فزت ولا نزمت، بس العب كوره عشان تاخذ لياقه في جسدك. فخش شارك في التفكير، شارك في النقاشات، بس ما بالضرورة تنتصر ولا تنغلب، بس خلي مخك ياخذ، الذهن خليه ياخذ كفاءه.
جميل. اخطاء التفكير،
اخطاء التفكير طبعا لا شك انه هناك اخطاء تفكير، في القطبيه في التفكير، يا صح يا خطا، هذا من اخطاء التفكير. الكمال في الأشياء، أنه أريد الأشياء على أحسن صورة، هذا من الأخطاء في التفكير. أيضا من الأخطاء في التفكير أنك دائما تعزو الحوادث والحالات إلى ظروف خارجة عنك، هذا ظلموني، ضيعوني، أخل الحياة ما تساعد، لا، هذه من أخطاء التفكير. يجب أن تتحمل مسؤولياتك وتبذل ما تستطيع مسؤولياتك وتتقبل ما يأتيك من هذه من أخطاء التفكير. من أخطاء التفكير كذلك أيضا العادات الذهنية السيئة للتأجيل في مسألة التفكير. من أخطاء التفكير أيضا أنك تستنزف قدراتك الذهنية في ما لا يعتبر ذو عائد بالنسبة لك. مثال ذلك، وهذه عادات سلوكية وذهنية في وقت واحد، أنت الآن عندك وقت متسع فتقعد تشاهد أشياء مسلية، تستنفذ طاقتك الذهنية في التركيز فيها، فلما يجي وقت الجد تبغى تذاكر، تبغى تحل واجب، تبغى تصنع لك عمل، مع ذهنك ما عاد يسعفك، نستنزف في مثل هذا. تقريبا هي هذه
الافتراضات.
هي الافتراضات هي تورطنا احيانا، هي الافتراضات
مشكلة كبيرة.
هي 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 من التحريفات المعرفية، الافتراضات، انه يفترض في الاخرين انهم لازم يتقبلوني في سرسية الخلق، يتحملوني. يا اخي شو تقول يا اخي؟ وجهك يستخدم احاديث النبي قال التمس العذر لاخيك والتمس الكذا وكذا. يجي بعضهم يقول يا اخي مفترض انهم يمكنوني، والمدير يقول مفترض اني عندي موظفين يبادرون، وتقعد الكرة معلقة بين الاثنين. وتأتي الولد يا أخي المفترض أن هذا أبوي يتحملني ويساعدني ويفتح لي الأفق، وهذا يقول يا أخي يمكننا زيها نكافح ونعمل، مفترض أن يعمل. هذا الافتراضات لا تضعها إلا على نفسك، أنت يفترض في كذا، أما الآخرين فلا تضع عليهم افتراضات.
الافتراضات أحيانا ما تكون فقط في هذا الإطار، ممكن تنتقل إلى خلق سيناريوهات غير موجودة
طبعا، وهذا
ويعيش معها الإنسان، ويعيش معها بطريقة يعني مثلا صارت مشكلة بيني وبينك، الله لا يجيب المشاكل إن شاء الله، فأبدأ أتخيل أو أفترض سيناريو معين وأبدأ أحرك مشاعري تجاهك من خلال إيش؟ السيناريو المفترض.
إيه بالضبط.
هذا مؤذي جدا، يعني ينخر في العلاقات بشكل لا تتخيل. من الافتراضات أيضا إذا أذنت لي شيخي أن الإنسان يفترض أن الطرف الآخر لديه المعلومة، فأنا أتعامل معك على أن المعلومة حاضرة عندك وهي مفترض،
وفي الحقيقة هي ليست موجودة المعلومة. نعم. وأنا أتعامل معك ربما وأنا جاهل بهذه القضية، وردود أفعالي مبنية على هذا الجهل.
يا سلام.
ولكن لما تكتشف هذا دلال الإنسان دائما يعلمون الناس في التعامل أنك تفترض في الآخرين أنهم لا يعرفون ما تعرف.
ممتاز.
ولذلك أنت ما تنصدم بردود الأفعال، هذا يجب أن تفترض. لكن في مسألة إذا حصل مشكلة مع أحد هذه السيناريوهات، أنت عارف من الذي تصنعه، الذي تصنعه خلينا نقولها عبارة، لو أحد سبك بكلمة جارحة واستغرقت هذه السبة 3 ثواني، إذا كررت الموقف تذكرته صارت 6 ثواني، وإذا كررته وتذكرته صارت 9 ثواني، تدري أن هذا سبك 3 ثواني وسبيت نفسك 9 ثواني، وجالس تضغط بقوة على كفاءتك النفسية وتهد. تعرف إذا انخفضت كفاءتك النفسية تنخفض كفاءتك الذهنية مباشرة، لأن عندما يضيق يعني يصبح الإنسان يصل لمرحلة التوتر فإن المعالج يسخن، ما عاد يقدر يفكر، يحتر، لأن هذا التوتر هنك يعني. فلذلك يجب أن تعود إلى حالة الاسترخاء أو حالة السكينة. أدري عن وقتنا إذا في مشان يجب علاقة السكينة بالاتزان العقلي، لأن هي اللي تساعدك على أنك لما تجيب سيناريوهات المشاكل اللي تصير السيناريو هذا يقلل من سكينتك، بيصير كذا أتوقع أنه بيصير كذا أنا هذا يعني. هذه شوف أين نزلت آية السكينة وما ملابسات القضايا التي تعالجها آية السكينة في سورة البقرة، لما قال بني إسرائيل نريد أن ننتصر ونريد أن نقاتل ويبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلى آخره، ولم يتقبلوا قضية أن يكون طالوت ملكا عليه، وهناك تخوف من جالوت، إحنا قلة وجالوت، حالة اضطراب شديدة. حالة الاضطراب هذه لا يمكن أن تتخذ فيها قرار رشيد، فبالتالي أنا لابد أني أكون هادئ. قال الله عز وجل قال إن آية ملكه، قال نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. لماذا؟ قال إن هذه السكينة إذا وصلوا إليها تقبلوا الواقع الذي هم فيه، دخلوا على المخاوف باتزان، وبالتالي أصبح تفكيرهم الآن متزن لأن نفوسهم متزنة. طيب الحالة اللي نزلت لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في الغار حالة مضطربة جدا، لكن لما أنزل قال فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها. هذه الحالة التي كانت موجودة جعلت الاتزان بكل بساطة، لا تحزن إن الله معنا. هذه العبارة الذهبية لم تأتي إلا من كذلك لما جاءت يوم حنين طرب الناس، أهم شيء الآن ماذا نصنع، كيف نفكر. نزلت السكينة عليه بيوم حنين وأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. إذن أنا محتاج الهدوء من أجل أن أكون أكثر قدرة على المعالجة، معالجة الموقف.
عظيم جدا. أخذ زاوية يعني نوعا ما مختلفة، قالوا أن العقل الذي لا تغذيه يقتات على نفسه، وغذاء العقل هو المطالعة والعلم وكثرة التجارب. شيخي، بما أننا نتحدث عن الاتزان العقلي، لابد وجوبا أن نتحدث عن المنهجية للبناء المعرفي. كيف يكون لدي بناء معرفي رصين وقوي أستند عليه وأتكئ عليه؟
عندنا شيء اسمه بيانات، أرقام، ألوان، أعداد، أحجام، هذه بيانات. عندي 60 منزل، عندي 1000 إنسان، عندي 100 كيلو من كذا، هذه بيانات. هذه البيانات إذا تم تجميعها أصبحت معلومات. يعني مثلا عندي 1000 كيلو من القمح الذي من نوع كذا، هذه صارت معلومة لها. معلومات. هذه المعلومات إذا تم النظر إليها من عدة مناظير، إذا عندي كذا كيلو من القمح من نوع كذا، وبالتالي هذه معلومة نظرت إليها من منظور اقتصادي، نظرت إليها من منظور زراعي، نظرت إليها من منظور صحي، أصبحت معرفة. معرفة يعني حاجة لها قيمة، يعني أستطيع أني أستفيد منها، هذه هي معرفة. ولذلك إذا أردت هندسة المعرفة تقوم على أول شيء، المعرفة عبارة عن سيرة ورحلة المعرفة عبارة عن 3 مراحل. المرحلة الأولى الداونلود، تنزيل المعرفة، ثم المرحلة الثانية هي المعالجة، ثم الأوت كم إن صحت العبارة الذي هو المخرج بعد ذلك. الآن المعلومة الداونلود يجب أن تتأكد أن مصدر المعلومة سليم مضبوط، وأنك مستوعب لهذا المصدر، قادر على التحمل، أنت قادر مستوعب المعلومة بشكل جيد. المعالجات الذهنية ومهارات التفكير تساعدك على الداونلود، أنك تستوعب بشكل جيد، تأخذ المعرفة بشكل جيد، وتساعدك القيم والقناعات مع المعالجات الذهنية في أنك تولد منها معرفة ويحصل لك تعلم، حيطلع منها سلوك وفعلك وخبراتك وما تفعله وما تقدمه. ولذلك الذي يقرأ يتكون لديه قدرة على الاستيعاب. مثال ذلك، أحد المحامين كان يتحدث مع تاجر من تجار الأسهم الكبار في بلده. طبعا لما تجلس مع طبيب وش الأسئلة اللي بتسأله إياها؟ أسئلة صحية في الغالب. تجلس مع محامي يسأله عن المرافعات والأحكام، ومن ضمنها أساليب العقوبات منها الإعدام، أعاذنا الله إياكم منه. قال الإعدام في قانوننا هم هناك نوعين، إعدام مباشر يذهب ويعدمون وانتهى، والإعدام الثاني تدخل السجن وما عاد تطلع منها إلا ميت، يعني أنت غادرت الحياة خلاص، ودعت الحياة، ما عاد تطلع، حتى مريض تعالج في السجن لأن حكمك إعدام وليس سجن مؤبد. قال هذا الإعدام ما يطلع. فقال هذا التاجر والله الإعدام المباشر أهون منها. قال المحامي لا أقعد حي، ليش أموت بسرعة؟ أقعد في السجن شو مشكلة؟ لأن المحامي مكافح يبغى الحياة، وبقاء في السجن ما يخسر شيء كثير، أما هذا اللي عايش في الرفاهية دخوله في السجن موت، فعلى طول بسرعة. فدخلوا في نقاش ودخلوا في رهان، وعندهم الرهان يرون أمرا عاديا. قال أنت تستطيع تدخل السجن أنت يا محامي، والله ما تقعد فيه ولا سنة. فاتفقوا على أن يدخل المحامي في سجن صناعي يصنعونه لصناعة ويجلس 15 سنة، إذا جلس 15 سنة لم يخرج من السجن يعطى من هذا التاجر مبلغ وقدر مبلغ خيالي. المحامي حسبها، لو اشتغلت 15 سنة ما بجيب ربع المبلغ هذا، أروح أقعد في السجن 15 سنة وأطلع على كنز، ما هناك مشكلة. كتبوا الاتفاق، اتفاق بشروط، من ضمنها الشرط الأول أنه لا يخرج، إذا خرج من السجن قبل الموعد ولو بدقيقة ما يحق له يطلب المبلغ، لو مات قبل نهاية المدة ما يأخذ المبلغ لا هو ولا ورثته، هذا هو الشرط. الشرط الثاني للمحامي على التاجر أن ما يمنعني من الكتب، أي كتاب أطلب يجيب لي، أنا ما أقول قد كده يعني. السجن حطه في فناء القصر وحطه عليه حارس وخلاص، اللي يتحكم في السجن أنا التاجر، ما عنده، بقى سنة سنتين ثلاث يقرأ في الكتب، قرأ في كتب المحاماة والمرافعات حتى خلصت، قال هات كتب الطب، هات كتب مدري إيش، غلق الكتب اللي بلغته، قال أعطوني لغات أخرى، فتعلم أربع لغات، حتى أنه عشان يعرف أنه أتقن اللغة كتب رسالة لصاحب السجن بأربع لغات، قال إذا كانت ترجمتي صحيحة أريدك أن تطلق أربع طلقات بالمسدس في الساعة الفلانية، بس عشان أعرف أن ترجمتي صحيح، لأن ما في أحد يتحدث معه، فأطلق الطلقات فعرف أن ترجمته صحيح، صار يقرأ في الفنون كلها العربية وغيرها. قبل نهاية المدة التاجر خلال 15 سنة انتكست تجارته، المبلغ اللي معه ما عاد يكفي للمحامي، بيجي بيطلعه طفرة، لازم يشوف له حل، جاب محامين شوفوا الموضوع، شاف الاتفاق قالوا في طريق أنه يموت قبل أن يخرج من السجن، حكاية أنه يخرج مو بخارج بقي له أسابيع يموت، كشوف لك طريقة يحق للتاجر دخول السجن الآن ما يخالف. فدخل في آخر الليل كأنها زيارة، هو لم يزره من قبل، وكان يريد أن يضع له السم أو شيء ويموت وبيلفقون القضية أنه ما الطبيعي. فدخل وكان الرجل نائم متهالك يعني تعبان، سجن طويلة، كتب حواليه، وجد كاتب ورقة طويلة، ماذا كتب؟ كتب والآن قد شرفت على الانتهاء من 15 عاما وأنا أقرأ في أصناف وأنواع العلوم. شوف القراءة الطويلة تعطيك شيء اسمه الاستقراء، هنا تتكون المعرفة من مجموع المعلومات. قال قرأت في العلم كذا وقرأت في كذا، لقد سبحت مع السابحين وطرت مع الطائرين وهرطقت مع المهرطقين وغنيت مع المغنين، تهت في صحراء في الصحاري مع الذين في الصحاري، وتهت مع السحرة في سحرهم، وتهت مع المتدينين في دينهم ومع الخزاع، يعني قصدي اندمجت في كل شيء بالقراءة. الشيء الذي رأيته يتكرر أمامي في كل بيئة أدخل فيها وفي كل عالم أندمج فيه أن الدنيا هذه لم تفي لأحد بوعد، فمن رفعته وضعت، ومن أضحكته أبكت، ومن أعزته أذلت، ومن أقامته أقعدت، ومن قدمته أخرت، ومن أسعدته أساءت إليه، لقد غدرت بالجميع ولم يتعلم منها أحد، الجميع يكررون نفس السيناريو، إنها تعاملهم بالطريقة نفسها، لأن البشرية بلغوا من الغباء أنهم لم يكتشفوا الطريقة التي تعاملهم بها هذه الحياة. ولكني وجدت من بين كل هؤلاء فئة قليلة في أماكن من العالم لم تستطع هذه الدنيا أن تمرر عليهم صفقتها، إنهم أولئك المتنسكون الذين يتعاملون مع إله في السماء، لأن ذلك الإله قد نبذ الدنيا وهم قد نبذوها، فلم تستطع الدنيا أن تغريهم. ولذلك أنا الآن على مشارف صفقة عظيمة هي إحدى صفقات الدنيا، ولست رجلا استثنائيا، وسأتعرض للطمة التي تعرض لها من قبلي، ولذلك فقد قررت أن أترك هذا العقد وأخرج قبل الموعد وألتحق بأولئك النساك الذين لهم إلههم في السماء يعبدونه، لأنجو من صفقة الدنيا وأكون مع الذي وفى بعهده للذين اتبعوه. طبعا لما قرأ هذا التاجر الورقة قال بيض الله وجهه، هذا عين العقل، ترك القضية وما فيها. أنك عندما تجمع المعلومات والمعلومات يكمل بعضها بعضا، فإنك تبني لنفسك معرفة، هذه المعرفة هي التي تمكنك من اتخاذ القرار الاستثنائي الذي لا يستطيع أحد أن يتخذ.
البناء المعرفي شيخي، إذا تكلمنا عن إنسان يريد أن يبني نفسه معرفيا، البناء نوعين في ظني، في بناء أفقي وفي بناء عمودي. طيب متى أبني بناء أفقيا، متى أبني بناء عموديا؟ البناء الأفقي هو أن تكون فراشة، أن تتنقل بين العلوم ويكون لديك ثقافة، هذا ما يسمى بالمثقف، أن يتنقل بين العلوم فيأخذ من كل بحر قطرة. أما المعرفة العمودية وكيف يكون الإنسان مركز بشكل كبير جدا على علم معين يجد فيه نفسه ويجد فيها ما يوافق قدراته ومهاراته، هنا يكون الإنسان أكثر قدرة على الإنتاج. ليش؟ لأنك أصبحت هنا نحلة ولست فراشة، الآن منتج، أنت الآن منتج لأنك وجدت مكان ركزت فيه اشتغلت عليه، فلذلك مع الوقت ستخرج منتج. دورات في هذا المجال، قراءة كتب، سماع، بمعنى أنه وهذه ممكن يعني تعلق عليها شيخي، هل القراءة هي المصدر الوحيد للمعرفة؟
طيب أولا بالنسبة لتثقيف الإنسان، الواجب عليك الذي يجب عليك أن تكون فيه يعني متعلم لتخصصك، يعني هذا يجب أن تكون تعلمك فيه تعلم عمودي عميق يعني تتعلم، لكنك تأخذ لك من الثقافات الأخرى والمعلومات الأخرى ما يكمل وينضج هذا الذي لديك. مثل ما تدخل مطعم قال لك الطبق الرئيسي والأطباق الأخرى، الأطباق الأخرى فيها صوص وفيها كذا، هي اللي تجعل هذا أكثر. يعني تخيل إنسان عنده مثلا عنده بكالوريوس في تقنية المعلومات، ثم يذهب يأخذ الماجستير في القانون، قانون تقنية معلومات، هو خبير حوكمة بالدرجة الأولى. إذن أنا عميق في تقنية المعلومات وعميق، أخذت الحوكمة جانب ثاني، ما عاد تعمقت زيادة في تقنية المعلومات ولكني أخذت من هذا الجانب الثاني. الطريقة الثانية هي كالتالي، أنا عندي تخصص وليكن مثلا طب، لكني أقرأ في علم الاجتماع، تدري لماذا؟ بعض المعلومات في علم الاجتماع سوف تجعلني طبيبا ماهرا، وذاك اللي تشوفهم ماهرين في بعض الأشياء. هناك بعض العلوم الإضافية التي ساعدتهم على امتلاك ذكاء إضافي في هذا الموضوع. أما مسألة مصادر المعرفة، خلينا نسميها مصادر التعلم. إذا قلنا مصادر المعرفة فأخشى ندخل في مصطلح كبير شوية، على الأقل بالنسبة لي أنا أشوف عليه كبير، وهي المصادر كما ذكرنا قبل قليل، العقل مصدر معرفة، والفطرة مصدر معرفة، والطبيعة والكون مصدر معرفة، وكل ترك مصدرها الأول هو الوحي أو علم الله عز وجل. ولكن نقول مصادر التعلم، مصادر التعلم، القراءة مصدر تعلم، تقنية شو اسمه الشبكة العنكبوتية مصدر تعلم، التجارب، تجارب الناس مصدر تعلم، تجاربك الشخصية مصدر تعلم، تجارب مثرية، بعد ذلك الاختبارات والافتراضات اللي تضعها، التجربة، عملية التجربة مصدر تعلم، الطبيعة مصدر تعلم. هذه تقريبا أغلب مصادر التعلم التي يمكن من خلالها أن تحصل أنت على التعلم. الحوارات واللقاءات هذه هي من مصادر التعلم. أركز على نقطة معنى التعلم الذاتي والتعلم الشخصي، انتبه لشغلة واحدة، دعك من التعلم الذاتي للمجال المعرفة، أنا أتكلم عن التعلم الذاتي اللي يفسد عليك معرفتك، انك تمارس ممارسات في الممارسات ذي تولد عندك انطباع غير صحيح، فتحرمك المعرفة، تحرمك المعرفة، لانك بدأت في شغلة فانتكست، او بدأت في شغلة واذا مجتمعها ما هو مجتمع جيد، لكنها معرفة. أنت افترضت في ذول الناس أنهم ملائكة، دخلت معهم تتعلم وجدتهم ليسوا ملائكة، استمر في تعلمك ودعهم حتى تحصل أنت على المعرفة وكن أنت الملائكي من بينهم.
جميل.
يعني ليس بالضرورة تفترض أن في الناس الجيدين في نظرك إذا كانت المعلومة عندهم أنك تجدهم أيضا مطبقين لما يفعلون، تعلم منهم ما لم يكن في ضرر عليك وأخرج. فحين بعض المواقف تعطيك تعلم سلبي، أقصد بالتعلم هي القناعة التي تصل إليها من خلال الممارسة. واحد إنسان مثلا تعامل مع فئة من الناس وجد أنهم يعني غالين، حصل على تعلم، قال ما عاد أشتري من هذه الأماكن لأنهم غالين، هذا تعلم. لكن هذا التعلم تعلم في الحياة، تعلم بالمواقف. أنا الذي تسأل عنه هو التعلم الذي يكسبك المعارف والمعلومات، ولكن التجربة والمثال من أفضل أدوات التعلم. تأخذ النظرية وتأخذ النظري ثم تأتي وتجربه على تطبيق بسيط، الخبرة تعطيك مولدات. والدليل على ذلك شوف الرياضيات، أنت فاهم القانون وعارف الأستاذ كيف حل المسألة، لكن إذا أعطاك مسألة جيت تحلها وقفت عند شغلة بسيطة، هنا تأتي دور الخبرة.
جميل. الآن على افتراض أن المعرفة من مصادرها التعلم، اللهم صل على محمد، القراءة والسماع والتجربة، تجاربك أنت الشخصية وتجارب الناس، وأيضا الاختبارات اللي ممكن الإنسان أن يعني هو تعطي مؤشرات جيدة في هذا. هل هناك طريقة أو وصفة لمن يريد أن يكون لديه؟ أنا والله خلاص أنا سمعت الآن البودكاست وزياد يقول له خلكم يا جماعة خلك نحلة وحاول أنك تركز على مجال معين وكيف أنك تستنفذ وقتك وطاقتك فيه. طيب هل في طريقة معينة منهجية ممكن أبني نفسي معرفية من خلالها على عجل بكلمة
العجل باختصار شديد؟ في تخصصك وفي مجالك، شوف
للي ما يعرف تخصص مجاله أصلا،
حدد لك مجال أنت ترتاح إليه وتعلم فيه. بس في حاجة واحدة انتبه لها، الأذكياء عندهم مشكلة أنهم يتذوقون أي شيء ويعجبون بكل شيء، كل ما مشى في شغلة عجبت الشغلة ونقز عليه. هنا تحتاج أن تشاهد هواك، لا يمنعك من الانتقال، يعني لا تنتقل حتى تتقن شيئا واحدا، أتقن شيئا واحدا ثم ركب عليه، لابد من ماذر بورد، أتقن شيئا واحدا إتقانا جيدا ثم ركب عليه ما شئت أن تركب عليه بعد أن تتقنه.
عظيم جدا.
هذه خطوة. نقطة ثانية، هذا الشيء اللي أنت تتقنه لازم تصل فيه إلى درجة الملكة. ما معنى الملكة؟ أنك لو فاجأك أحد وسألك عنه سؤالا مباشرا ما تحتاج تحضر، لأن أصبحت السيناريو في ذهنك واضح. هنا الملك.
عظيم.
هنا الملك، يعني هنا يتقبل لك. الأمر الآخر، من معالم أو مؤشرات أنك اكتسبت الملكة أن عندك خلاصات خبرات في هذا الموضوع، تقدر تطلع معلومات متداخلة تقدر تختصرها في خلاصة خبراتية وتسلمها، لأن تكون لديك بلورة. لكن بعد أن تكون ديب، يعني ديب يعني ديب
ديب عميق إن شاء الله، صار في عندك حصيلة معرفية جيدة ورافد معرفي تستطيع أن تتكي عليه،
ثم بعدين تركب. لما تركب عليها أنت حتعطيها ذكاء زيادة، ذكاء زيادة، جينات إضافية.
ممتاز. أثر مواقع التواصل على العقل أبو زياد، وخلنا ناخذ تحديدا الإدمان الجديد الإباحية. هذه دراسة عام 2019 على أحد المواقع، صار هناك 47 مليار زيارة لذلك الموقع، بل أن ثلث المحتوى الموجود في الشبكة العنكبوتية هو محتوى إباحي. فحنا أمام يعني ترى شيء غير طبيعي، شيء مذهل، ويصل كل أحد، ومشكلة قرب الشيء. فما أثر الإباحية ومواقع التواصل على عقولنا؟
الأثر يعني تضافرت الدراسات والجهود والكتابات على أنه أثر ليس بسيط، سواء سلبي أو إيجابا، ولكن السلبي كثير. الذي ودي نتجه إليه في الحديث الآن، إلى أين أتجه عندما أتواصل مع الشبكة العنكبوتية؟ سؤال. الناس اليوم تولدت عندهم ثقافة السفر والسياحة، أي في الغالب ما عاد أحد يعني إلا قليل لو عنده هذه الثقافة. ألا تخطط لسفرك وسياحتك؟ العالم مفتوح، أنت تخطط المكان الجميل، الطقس المناسب، المتعة اللي تتوقع أنك تجد فيها مثلا فعاليات تناسبك، أيا كان تفضيلاتك اللي عندك. لماذا لا تخطط لما تدخل شبكة العنكبوتية أن تبحث عن ما يثريك؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ نقطة ثانية، لا تسأل عن التميز إذا كنت في اختياراتك لا تميز. لا تسأل عن التميز، تجيني أنت لا تميز في الاختيارات تقول أبغى أصير مميز، لا ما في، ما تجي، لن تكون مميز. تريد أن تكون مميزا في اختياراتك يجب أن تميز بين ما يناسبك وما لا يناسبك. ولهذا تجد أن بعض المأكولات لما يجي يقدمونها بسعر غالي تأخذ مثلا شريحة لحم تجدها لا تجد عن مثلا 200 جرام أو 250 جرام يعني ربع كيلو و 5,000 3,000 ريال هذه اللحم المشوية. قال لي أن أكرمكم الله البقرة التي أخذت منها أو العجل الذي أخذ منه هذه القطعة ما كان يأكل العشب العادي، كنا نطعمه جزار، كنا نطعمه مثلا تمر، كنا نطعمه هو بعيد بعد يمكن غيرها. إذن لما كان هو مميز فيما يعطونه أصبح لديه امتياز، أصبح لديه امتياز. لن تحصل على امتياز ما لم أنت تعطي نفسك امتيازات في الاختيار ولا تتدنى في اختياراتك. هذا أنا أقولها لتكون جادا في الاختيار. الشبكة العنكبوتية بحر هائش، لا أثر الصيادين في البحر، تطلع الشبكة مليانة سمك، بعض السمك يرجعونه في البحر يأخذون لأنه يبغى السمك اللي يجيب فلوس ما في النهاية يعني.
يضعون الحبال شيخي الآن بالنسبة للإباحية وقربها من كل أحد،
الإباحية فيها مشكلة كبيرة،
أثرها على العقل عظيم، مؤذي بشكل جديد، بشكل يعني لم يسبق، بل أنه صنف الآن إدمانا، صنف إدمانا، كيف يسلب الهمة ويسلب العزيمة ويفقد الإنسان ثقته بنفسه بعلاقاتها الاجتماعية حتى في حضوره النفسي والذهني والعاطفي. كيف ممكن نتعامل مع المشكلة هذه؟
الإباحية التي نسمع عنها والتي أنت تصفها الآن تجاوزت كونها إباحية، تجاوزت كونها إباحية إلى أنها انحلال، انحلال للتفكير حتى، وانحلال للعقل، وانحلال للفطرة، وانحلال للقيم. خلينا نأخذها كذا، عندما قيل لإحدى هذا كلام قديما، هذا ليس حديثا، هذا قبل قرابة 20 سنة من الآن على أحد المواقع في الإنترنت مقابلة مع يعني فتاة تظهر في فيديو كليب ولكنه بشكل فاضح، وفتاة أخرى أو مغنية أخرى ظاهرة في فيديو كليب آخر، فيقارنون بين الثنتين ويسألون واحد من عاملين معه مقابلة اللي ظاهرة في فيديو إباحي مو إباحي يعني في تحلل كثير، يسألونها ما الفرق بينك وبين فلانة في الفيديو كليب حقها؟ قالت أنا أحسن منها. قالوا ليش؟ قالت هي صورت الفيديو كليب على دراجة، دراجة جماد ما عندها شعور ولا إحساس، أنا صورت الفيديو كليب على حصان واندمجت معها شعوريا لدرجة أن الحصان استثير بسبب يعني المشاعر المندمجة بيني وبينها. هي قالت عبارة أقبح مما هذا لكن أنا والله لا أستطيع أن أقولها. ثم سألوها قال طيب هذا ما رأيك؟ قالت بكل بساطة هذا فن. ثم بدأت تهندس لهذه القاعدة الحمقاء، تهندس لها على أن هي الصواب وهي الأميز. وإذا تذكر في القيم قلنا قبل قليل أن القيم فين تأخذ قيمتها؟ تأخذ قيمتها من الذي يعطيها الحكم أنها حسن أو قبيح. إذن حسنها وقبحها أعطت الرذيلة، حاول أن تحسن الفضيلة من زاوية أخرى. تدري ما الذي يصنعونها الآن؟ هم يوقفون التفكير الفطري ويصنعون فكرا جديدا عشان يرفع الرذيلة من تحت إلى فوق. الذي يحصل اليوم من قضية اعتبار المثلية حقوق، لا حقوق، شرط لها حقوق، إذا دخلت في صلب القيمة الحق والمنفعة مضبوط الآن وأعطيتها قيمة، واللي يعارضها يعارض هذا القانون. أنت الآن تفسد البرمجة الأساسية للإنسان. إذا كان هناك من ينادي بأن هناك خطر في التعامل الجيني مع النباتات، هذا يفسد جينات الكون في النباتات، العبث الجيني، فكيف بالعبث الجيني في المعاني والقيم والمعتقدات؟ هذا غير قضية الإباحية أنها مجرد الجانب الآثار اللي تطلع من السلوك السلبي في الإباحية اللي مثلا التحري، المدري إيش، حصول الفواحش، الزنا، هذه على خطورتها وشناعتها لا شيء أمام الأخرى، لا شيء أمام الأخرى، هذه من خطورة. فلذلك اللي بيذهب الإباحية سوف يخسر عدة أمور. أولا، أول شيء يخسره يخسر دفاعاته الشخصية ضد الرذيلة، ما عاد عنده دفاعات ضد الرذيلة إطلاق. ليش؟ لأنه يشوف الرذيلة وما قدر يتحملها فيمررها التأويل، فيتعود الذهن على التمرير فما عاد يقف الذهن أمام الرذيلة، وهذه والعياذ بالله هي اللي توصل للدياثة، توصل للدياثة لأنه ما عاد يصل لها. تستوعب كيف كذا؟ ما هو كيف كذا، خلاص برنامج الرفض تم، سوى التطبيق شاله، تطبيق الانتر فايروس انتي فايروس هذا اللي يمنع هذا سوى له تعطيل لانه ما يستخدمه في الجهاز. قال خلاص لازم تتحدث، ما تحدث انت.
اثنين
غير هذا انه سوف يبدا تتغير ذائقته الفطريه، فلا عاد ينكر ما تنكره الفطره ولا يقر ما تقره الفطره، فيصبح عنده قانون ثاني. فالذي ترى انت حسن هو يشوف القبيح ويحاول وتحاول خلاص قلت البرمجه. الثالث انه سوف يعني يفقد هويته واعتزازه بنفسه، يصبح تابعا، ما حد يستطيع ان ينفك من هذه العلاقه ويعاني من التبعيه فيها. ولذلك يجب ان نعلم تماما ان كل تاجر يفرح اذا كان زبائنه كثيرين، صح لنا، ووراء هذه الدعوات مصالح اقتصادية. يجب أن نعلم أن العالم يحركه في الدرجة بالدرجة الأولى الاقتصاد وكسب المال، وبالتالي في جانب آخر لكن لا يناسب أن نذكره، يعني محركات أخرى، لكن جانب اقتصادي هذا لن يتعامل معك بطريقة تصبح زبون غير دائم. يجب أن تكون زبون دائم، والمشكلة زبون دائم في مستنقع.
أعود
بسيط
أربعة
بسيط. فليست مسألة الإنسان شاف صورة قبيحة ولا الإنسان شاف كذا ولا شاف كذا، هي ليست بهذه الصورة. المشكلة قاعد تشوفها في منطقة جالس تبرمجك. زمان كنت الإنسان يرى الانحلال ويراه في بيئة تنبذ الانحلال وهو مضايق مما يفعل. الآن قبل أن يدخل يتم هندسته وبرمجته وتهيئته لأن يرى هذا أفقا كبيرا، أفقا عظيما. وللأسف الشديد أن هذه أيضا لها مساعدات. واحدة من مساعداتها والمهيئات في عملية اسمها التخصيب. تخصيبك لين تكون مندمج في الانحلال، أول ما يبدأ بالانبهار بالدنيا والمظهر، بشر ما تبدأ الانبهار بالمظاهر فأنت جالس تخصب نفسك. قد يحميك الله لكنك خطيت الخطوة الأولى. يجب الإنسان ينظر إلى المعاني. المعاني ما هي موجودة في الرذيلة، الموجودة في الرذيلة مظاهرها.
الله يحفظنا يا رب العالمين.
آمين. السلام يحفظنا ويحفظنا.
آمين. ما ودي تنتهي بالحلقة. اي والله مبسوط فيك مره.
جزاك الله خير. من والله ودنا تنتهي.
طولنا على الناس، تعبناك.
لا عشانك طولنا على الناس.
سامحني والله، سامحني.
لا ابدا لست متضايقا، ولكن من اجل طول الحلقه مشقه على
الله يغفر لك يرضى عنك. اعتدنا نهايه كل حلقه ان يكون هناك وصيه لكل مجال من المجالات الثمانيه.
ثمانيه؟
نعم ثمان مجالات.
اي ماشي.
فنحتاج وصيه لمن يريد أن يتزن في الجانب العقلي. أبو زياد أوصني.
أنا أقول من يقرأ القرآن باستمرار، كل ما قلته أنا الآن لا يحتاج إليه سيصل إلى النتيجة الطبيعية دوننا. بعبارة أخرى، من يقرأ القرآن مثل الذي يأتي تحت نوع من الأشعة اللي إذا جاء على الميكروبات ينظمها، يخليها بدمية عشوائية تأخذ اتجاه معين، مثل المغناطيس لما تحط على برات الحديد ويعمل لها تنظيم. القرآن ولو لم تستوعب كثيرا منه ولو لم تتذكره، مجرد أنك تقرأه سوف تكتشف أنه نظم تفكيرك لدرجة. واحدة من الأشياء اللي حينظمها أنه حينظم لك فكرة السعادة، تشعر بالسعادة الارتياح.
الله أكبر. الله يرضى عنك.
القرآن يضع الأشياء في أماكنها، ما يخلي شيء قريب هو انفرض يكون بعيد. لما يحطك القرآن على خشبة المسرح أنت البطل، يقسم الناس حواليك، اللي في الكومبارس لا يمكن يكون بطل، واللي بطل لا يمكن يكون كومبارس في القرآن.
الله يفتح عليك شيخي ويرضى عنك ويكرمتنا والله.
آمين. وياك شكرا.
شكرا جزيلا.
ولك الله يرضى عنك.